بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا نصرًا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب البدع لابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب، هل لصاحب البدعة توبة؟ هل لصاحب البدعة توبة؟ وإنما ذكر رحمه الله تعالى هذا التبويب لورود بعض الآثار أنه ليس لصاحب البدعة توبة، وهذا من المشكلات، لأننا نعلم من محكم شريعتنا أن لكل ذنب توبة، وليست البدعة أعظم من الكفر والشرك وقول إن الله هو المسيح ابن مريم وقول إن الله ثالث ثلاثة. ومع ذلك عرض الله سبحانه وتعالى التوبة على من قال هذا، قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومعلوم ما قال فرعون، فإنه قال: أنا ربكم الأعلى. فيستحيل أن تكون البدعة، حتى ولو قلنا بأنها بدعة مكفرة، فغايتها الكفر، ثم الكفر رأينا أن له توبة. فكما قلنا هذا يشكل في بابه، لأننا نعلم أن صاحب الذنب مهما بلغ الذنب فإن له توبة. لكن إذا عرفنا التأويل عرفنا إن شاء الله زاح الإشكال. سبق بسنده رحمه الله تعالى عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني، وفي نسخة الشيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. الله أكبر. وهذا الذي يفسر معنى ليس لصاحب بدعة توبة، أي يأبى الله لصاحب بدعة توبة، أي يوفقه إلى التوبة. فمعنى ليس له توبة أي أنه لا يوفق إلى التوبة، فغالب أهل البدع لا يوفقون إلى هذا. وبالتالي فمعناه ليس له توبة بمعنى أنه لن يوفق إلى توبة فيتاب عليه بها. هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه ليس لصاحب بدعة توبة، أن التوبة أبعد ما تكون عن صاحب البدعة، لأنه يتوب من ماذا؟ يتوب من صلاة، أو يتوب من صيام، أو يتوب من حج، أو يتوب من جهاد، أو يتوب من علم، أو يتوب من قربة. صاحب البدعة يظن أنه من أعظم الناس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يتوب من ماذا؟ يتوب من ماذا؟ يتوب من صلاة ابتدعها، أو يتوب من صيام ابتدعه، أو يتوب من منهج اخترعه. هو يظن أن هذا المنهج هو المنهج الصحيح السديد الذي ينبغي أن يجتمع عليه الخلق. كالخوارج مثلا كفروا الصحابة لما ابتعدوا عن هذا المنهج، والروافض مثلا كفروا الصحابة لما ابتعدوا عن هذا المنهج، يبقى ماذا؟ كيف يتوبون؟ فصاحب البدعة لا يتوب بمعنى لا تقبل توبة، معناه أنه لن يحدث توبة لتقبل منه، لأنه يظن أنه يحسن صنعا، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإلا فإجماع الأمة على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، سواء كان الذنب هذا بدعة، أو كان هذا الذنب كفرا، أو كان هذا الذنب أعلى ما يكون، ولو سب الله سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن التوبة تقبل منهم، إلا ما جاء في توبة سب الرسول بمعنى تقبل منه في الدنيا فيدرى عنه الحد أو لا. وإلا حتى الذين قالوا بأنه لا بد أن يقتل لحق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصدوا أنه لا تقبل توبة لو تاب تنفعه في الآخرة، لا، التائب من الذنب ما لم يغرغر فتوبته مقبولة، ولو كانت من أي معصية أو أي ذنب. فيأبى الله لصاحب بدعة بتوبة لشؤم بدعته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفق المبتدع لهذه التوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صرف الله قلوبهم من قوم لا يفقهون. وعليه تفسر لك أحاديث كثيرة قد تكون مشكلة في السنة، زي مثلا الحديث مثلا من شرب الخمر في الدنيا فإنه لا يشربها في الآخرة، يعني في الجنة. طب كيف هذا والله تبارك وتعالى يقول ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون؟ هل ممكن في الجنة طالما دخل الجنة، هل ممكن في الجنة إنسان يشتاق إلى الخمر ثم لا يشربها؟ هذا حرمان، ونحن نعلم أن من يدخل الجنة لا يصاب بالحرمان، فكيف نفهم هذا؟ لهذا اختلفت تأويلات أهل العلم. من التأويلات التي توافق هذا التأويل في توبة المبتدع، من التأويلات المقبولة في هذا والقريبة، أن يقال بأن أهل الجنة لا يحرمون ما يشتهون، هذا محكم، ولكن الذين يشربون في الدنيا ويموتون من غير توبة لا يشربون، ولا إشكال بين الاثنين، إذ أن الله لا يضع في نفسه اشتياقا وشهوة للخمر فيكون في الجنة ولا يشتهيها، إذن يكون بذلك قد سلب الشهوة، ما منع الخمر مع الشهوة قد سلب الشهوة، لهذا يكون في الجنة ولا يشرب الخمر، ويكون بذلك قد سلب الشهوة التي تحركه إلى هذا النعيم وهو شرب الخمر، وهو أحد تأويلات أهل العلم. التأويل الثاني أن هذا كسائر الأحاديث، هذا من باب الوعيد، أن من شربها في الدنيا فلن يشربها في الآخرة، هذا من باب الوعيد، والله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عن هذا الوعيد ويغفر العبد ويتجاوز عنه فيشربها العبد، فيكون هذا من باب الإيه؟ هذا من باب الوعيد. إذن ليس لصاحب البدعة توبة، بمعنى أنه لن يوفق إلى التوبة، لن يوفق إلى الإيه؟ إلى التوبة، وصعب أن يكون عند صاحب بدعة توبة. ولهذا إذا نظرت إلى أهل البدع تجد أن من عاش على هذه البدع مات عليه، بل قد يقتل عليها، ومع ذلك يقتل صبرا وهو محتسب ذلك، متقرب إلى الله بهذا. انظروا إلى قتل علي رضي الله عنه، فإنه قد ناشدهم ألا يقتلوه بالسيف مرة واحدة، وإنما يقطعوا جسمه جزءا جزءا حتى يبقى ذاكرا لربه إلى آخر جزء. يعني كل هذا عند قاتل علي، قاتل علي هذا المجرم جريمة لا أبلغ منها في حق عبد من العباد علي رضي الله عنه، ومع ذلك يبحث هو عن ذكر الله ويريد أن لا يقتل ويختار شر قتله من أجل أن لا يفطر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى، فكيف يوفق أمثال هؤلاء للتوبة؟ قل هذا، لكن إذا تاب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. وأنا أقول لكم قد يتوب صاحب البدعة إذا لم يكن عالما بالسنة وكان على طريق البدعة تقليدا ولم يسمع عن السنة، ويعلم الله في نفسه أنه لو علم الحق لا التزمه، فتكون نفسه طواقة للحق لكن ما عرف إلا ما عليه قومه ومشايخه، هذا الذي إذا عرض عليه الحق يمكن أن يرجع فيكون راجعا. أما يعني إنسان مؤصل للبدع وداع إلى البدع وكذا، قل هل رجع الجهم، هل رجع الحلاج، هل رجع ابن عربي، هل رجع ابن الفارض، هل رجع واصل بن عطاء، هل رجع عمرو بن عبيد؟ ما رجع أحد من هؤلاء أبدا. نقول رجع أبو الحسن الأشعري لأنه كانت له تلك النفس التي تتحرك بين معرفة الحق، ولو أنه كان على هذه البدع، ولو أنه كان على هذه البدع. نعم. ومن تقل، انظر إلى هذه العقوبة، ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها، إلا إلى شر إيه؟ إلى شر منها. من تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها، لأن السيئة تسلم إلى إيه؟ إلى أختها، كما أن الحسنة تسلم إلى أختها. فمن أتى الطاعة وفق لأختها، من أتى السنة انشرح صدره لأختها، ومن أتى البدعة عاش في ظلماتها إلى أن يموت، فمن بدعة إلى بدعة، ولهذا يتسع الخرق. ترون أهل البدع لا يستطيعون سد الأبواب، اليوم انت تتكلم عن اشعريته، ولا غدا تتكلم عن صوفيته، ولا بعد هذا تتكلم عن جهميته، ولا بعد هذا تتكلم عن رافضيته، ولم يكن رافضيا بمعنى الرفض المؤصل الذي هم عليه، ولكنه يميع المسائل مع كل هؤلاء. فانتظر الجديد منه، انتظرون، تجد اهل البدع دائما يضعون عنوانا انتظرون، انتظروا الجديد. تدخل كل يوم على موقعه، وتدخل كل يوم على دروسه وأقواله، تجد بدعا تلو ألبا. ولهذا بعض الناس الإنسان خلاص زهق يتابع، هيعمل إيه؟ زهق يتابع، يتابع في كل حرف، ولا في كلمة، ولا في قاعدة، ولا في أصل، ولا في حديث السلبي على غير، ولا في تبني مبتدعة، ولا في كذا، زهق. يعني إذا تتبعته خلاص هتتفرغ له، هتفرغ له، فيكفيك أن تسقطه في الأمة، وإلا مفردات الإسقاط أصبحت أكثر من أن إيه تحضر تشوف غيره بالمر، لأن هؤلاء كثر، وكل واحد يحاول أن يكثر إيه؟ أن يكثر أقواله، وأن يكثر مخالفاته. ويأبى الله تبارك وتعالى لهذا إلا أن ينتقل من بدعة إلى من بدعة إلى بدعة أخرى. ساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان رجل على رأي من البدعة فترك إلا إلى ما هو شر منه. ومعنى الحديث أو الأثر صحيح. وساق بسنده عن حماد بن زيد عن أيوب قال، زي ما قلنا إذا جاءك إيه أيوب عن أبي قلابة وعن أيوب تعلم أن الأثر الذي سيكون بعد ذلك سيكون أثرا إيه ماتعا ثلاثيا. قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره. الحمد لله، رجل كان يرى رأيا ورجع عنه والحمد لله. لا شك أن انظر إلى فرح أهل السنة، أهل السنة وهم يردون على أهل البدع، إلا أنهم أفرح الناس بتوبة المبتدع، لأنهم لا يردون عليه شهوة، ولا يردون عليه لمخاصمة شخصية، وإنما يردون عليه من أجل دين. فإذا رجع وتاب وأناب ورجع، بالعكس تفضل، هذه منابرنا أخطب عليها، هذه مكاتبنا درس عليها، هؤلاء طلابنا بين يديك. نحن نفرح إن عاد المبتدع، لأنه ليس بيننا وبين أحد خصومة، ليس بين أهل السنة وبين أحد خصومة دي دنيوية، وإنما الخصومة الموجودة خصومة للدين، ولهذا لا نبالي فيها، لا يبالي أهل السنة فيها بآباء، بأجداد، بأعمام، بأخوال، بمن أهل القطر. ولو أثنى عليك المبتدع فإنه لا تثني عليه، وإنما لابد أن ترد عليه مهما حاول استقطابك، لأن المسألة مسألة إيه؟ دين. فأيوب رحمه الله تعالى فرح، قال: فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره. ولعله محمد ابن سيرين. فقلت: أشعرت أن فلانا ترك الذي كان يرى؟ يعني علمت هذا؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام. أدي واحد: ثم لا يعودون إليه. شوف الاستنباط الدقيق، شوف استنباط الأئمة، الأئمة ما كانوا أئمة عبثا. شوف، قال النبي قال يمرقون من الإسلام، طيب يمرقون من الإسلام، هذا واضح. قال: آخر الحديث أشد، لا يعودون إليه. لا يعودون إليه، أي لا يعودون إليه سالمين إن قلنا بعلم الدين تكفيرهم، أو لا يعودون إليه مسلمين أصلا إن قلنا بتكفير الخوارج، وهما قولان لأهل السنة والجماعة. يبقى إذن ثم لا يعودون إليه، يعني انتظر هذا الرجل الذي تاب من بدعته، انتظر إلى أي شيء تحول الآن. صحيح أنه ترك مذهبا كان يتبناه، لكن يا ترى إلى أي شيء؟ لعله إلى أشر منه أو إلى مساو له، لكن أن يوفق للتوبة والرجوع بصدق وحق فهذا أمر نادر. وهذا الواقع يشهد له ولا لا يا أخوان؟ الواقع يشهد بهذا. قد ينتقل الواحد يتراجع يقول: أنا خلاص رجعت عن هذا القول، لكن انظر إلى أي شيء رجع إليه، إلى بدعة جديدة وإلى تأصيل جديد لبدعة إيه جديدة. فهو ترك مذهبا معينا وقال: أنا أصبحت رجلا سلفيا، لكن سترى بعد ذلك فيه ميلا إلى بدعة أخرى وإلى تأصيل آخر. فالسلف رحمهم الله تعالى يعون ذلك ويقرؤون الأحاديث بإيه؟ بقلوبهم، وهم أدرى، والأدلة عندهم حاضرة، والاستنباطات استنباطاتهم قوية. الأئمة ما كانوا أئمة كده يعني يقرؤون ويحفظون وفقط، إنما يستنبطون ويعلمون. ولهذا إذا وقع للمسألة واقع فتراهم يفتون على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انظر، هؤلاء ينتقلون من بدعة إلى بدعة. والدليل على ذلك أن النبي قال في الخوارج ماذا؟ قال منقودا من الإسلام، ثم قال ثم لا يعودون إيه؟ ثم لا يعودون إليه، أي سالمين. نعم. ولهذا من يعني مما يدل على استنباط الأئمة وعلو كعويم بهم في مثل هذه الفوائد العظيمة ما ذكر عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما حضر إلى مكة فوجد رجلا مشهورا من علماء مكة والناس يجتمعون حوله يتلقون العلم عنه، فجلس في حلقة ما يدري عن هذا، فجلس في الحلقة فإذا بالرجل لما أنهى درسه وأراد أن يقوم على كرسيه قال يا كعبة الله يا بيت الله، الرجل يتوسل بالإيه؟ بالكعبة، فقال يا كعبة الله يا بيت الله. فماذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ شوف حضور الأدلة والفهم والاستنباط والدقة. فذهب إليه وقال له أنا يعني أول مرة أحضر لك وكذا وكذا، وأنا أريد منك شيئا. بعدما يعني أظهر الثناء عليه قال أنا أريد منك أن أقرأ عليك القرآن، أقرأ شيئا من القرآن يعني. قال اقرأ، فقرأ عليه من آخر القرآن، قرأ الناس والفلق والإخلاص وكذا إلى أن وصل إلى إيه؟ سورة قريش. فقال لي إيلا في قريش، إيلا في مرحة الشتاء والصيف، ليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من. هو كله ده عاوز شوف لحظة كيف أن يصل إلى إبطال ما هو عليه بدون إيه؟ هو نفسه الذي سيشهد على هذا. فقال رب هذا البيت، قال فليعبدوا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت، قال رب، فقال البيت، ثم قال يا بني البيت ما يعبد، ما يعبد رب البيت. فانظروا إلى استحضار إلى الضيق، فأقام الحجة عليه من الإيه؟ من القرآن. لكن لو أنت سمعت واحد بيقول يا كعبة الله أو يا بيت الله، هل يا ترى سترد هذا الرد وتصل إلى هذا الفقه وهذا العمق؟ فهذا أقول هو ده الإمامة في الدين. نعم. وذكر رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حاجز التوبة عن كل صاحب بدعة، في لفظ حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. فمعنى ذلك كما قلنا أن صاحب بدعة ليس له توبة، أي لا يوفق إلى إيه؟ إلى توبته. ذكر قصة صبيغ العراقي، وهذا معروف وقصته مشهورة في بيان من حرقته البدعة وضل عن سواء السبيل إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. فساق بسنده عن نافع أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ قال في الرحل. قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة، يعني شوف انظر أين هو، وإلا لو لم تأتني به لأصبتك بالعقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عم تسأل، فحدثه. فأرسل عمر إلى رطائب الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود إليه. فقال له الصبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، يقاطع هذا لا يجالسه أحد من المسلمين. ولهذا لو وجد الحاكم السني والسلطان السني لكان أول ما يأتي به بعد هدم مظاهر الشرك يأتي إلى أهل البدع فيقيم عليهم الحجة، فإذا ما رجعوا فإما السجن وإما النفي، فيقال فيهم لا مساس، لا أحد يمس هؤلاء ولا يجالس ولا يخاطب ولا يؤكل ولا يشارب، لأن هؤلاء أشد من الذين يفسدون على الناس دنياهم وحياتهم بوضع السموم لهم وكذا. فصاحب البدعة من أخطر ما يكون. لو جلست يهوديا أو نصرانيا هذا أقل ضراوة من أن تجلس صاحب بدعة، لأنه يسرق دينك بالشبهة ويخطف قلبك بالشبهة. فشد ذلك على رجل فكتب إلى أبي موسى إلى عمر، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن قد حسنت هيئته، فكتب إلى عمر أن يأذن الناس بمجلسته، طالما تاب ورجع لا بأس بأن يجالس. وقد اختلفت ألفاظ هذه القصة، ولكن حاصلها وقد أشبهت يعني التواتر، حاصلها أن عمر رضي الله عنه اشتد على هذا المبتدع، فدل هذا على أن السلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يشتدون على أهل البدع، سواء في عقوباتهم، بل وصلت العقوبات ليس فقط إلى الضرب بالجريد بل إلى القتل. وقد قتل السلف أئمة أهل البدع، وأنتم تعلمون ما جرى على يد خالد بن عبد الله القسري لما قتل الجعد بن درهم وذبحه في يوم العيد، وقال إن هذا يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فكانوا يعتبرون جهاد هؤلاء والقضاء على هؤلاء أعظم عندهم من القضاء على اليهود أو الإيه أو النصارى. طيب نقف عند هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في نقد عرى الإسلام ودفن الدين وإظهار البدع. ساق رحمه الله تعالى بسندي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من نور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة، نظرا لتمكن البدع عند الناس. وهذه كل هذه المعاني صحيحة، دل عليها نصوص الكتاب والسنة وواقع الأمة، وإن كان في بعض أسانيدها من الضعف إلا أنه يدل عليها الصحاح ويدل عليها الواقع. فمعلوم الصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع دائم ومستمر، والباطل يأخذ جولته ولكن لا تكون له دولة على الحق. إن أخذ جولته فإنه لا يأخذ دولته، ويدل الله سبحانه وتعالى الباطل على الحق حتى يضمحل الحق، هذا لا يمكن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلا يمكن للباطل أن تكون له الدولة على الحق بحيث يضمحل الحق، وهذا من ظن السوء، هذا من ظن السوء الذي لا ينبغي أن يظنه عبد الله المؤمن. لكن هناك صراع بين الحق والباطل، ويتطاول الباطل وتعلو مآذنه، لكن انتظر فناءه، وانتظر دماره، وانتظر ذهابه وضمحلاله، كما قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهناك حق وباطل، ودولة بين الحق والباطل، وجولة بين الحق والباطل، بل وجولات. وقد يكون الباطل ممثلا في دولة وعسكر وعتاد وقوة، وقد يكون أهل السنة في غربة شديدة، ومع ذلك تكون الدولة لهم بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فقال: والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وهذا معلوم معروف، قد تتمكن البدع وهي بدع عظيمة وقوية، ومع ذلك لما تمكنت من الناس صارت سننا. إذا أردت أن يترك الناس ما عليه من البدع قالوا هذا يريد أن نترك السنة. ومثال ذلك مثلا في مصرنا بل وفي العالم، يعني الإسلامي إلا ما حب الله عز وجل به المملكة منذ دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ما انتشر من بدع القبور في بلادنا. فإنك الآن لو أردت أن تنهى عن بدع القبور لا وجدت معارضة من الناس، كأنما تترك أصلا من أصول الحق. يعني إذا قلت لا تذهب إلى الحسين أو إلى زينب أو كذا، أدخل ذلك في الأصول ألا وهو محبة آل البيت. وإنك الآن لا تكره آل البيت إذا ما قالوا لك إنك تكفر آل البيت، وصار هذا الأمر غير مستصاغ عند الناس، عند كثير من الناس. وإذا قلت لا تذهب ولا تبنوا المساجد على القبور، أنكروا عليك إنكارا إيه؟ إنكارا شديدا، ووصفت بالغباء وعدم الفهم عن الله وعن رسول الله. كيف والله عز وجل يقول قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ كيف والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فيظنونك مكذبا بالقرآن إذا قلت لا تذهبوا إلى حسين أو إلى زينب أو إلى بدوي أو إلى الدسوق أو كذا، لا أسقط عليك الآيات. وهكذا رباهم علماؤهم ورباهم أصحاب الشبهات على هذه على هذا المنطق، على هذا الإيه؟ على هذا المنطق. فحتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت الإيه؟ السنة. وساق أيضا بسنده عن حذيفة قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولتصلين نساؤكم حيضا، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القدة بالقدوة بالقدة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون، يعني في اتباعهم لا تخطئون طريقهم، ولا يخطأ بكم يعني طريقهم، وحتى تبقى فرقتان تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس. يا سبحان الله، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ولا يصلون إلا ثلاثا، يستدلون بالقرآن على أن الصلاة ليست خمسا، ليست الصلاة خمسا، وإنما يستدلون على ذلك، ولا يصلون إلا ثلاثا. وتقول الأخرى إننا المؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. فهذا يدل على الغربة، وهذا وإن لم تقع صورته بالضبط الآن، لكن لا يستبعد أن تقع هذه الصورة، فإنه مع انتشار الجهل لا توقع أي شيء، توقع أي شيء. يعني ما من كان يتوقع أن يحصل هذا؟ يأتي من يقول بأن الإسلام كالنصرانية كاليهودية، لا فرق بين الناس باعتبار الدين، بل الفرق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح. من كان يصوب ما عليه النصارى واليهود؟ من كان يتصور هذا؟ من كان يتصور أن هناك من يستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستدلون على الكفر بالقرآن. فإذا ليس غريبا أن يستدل واحد على أن الصلاة تكون في طرفي النهار بقول الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يبقى استدل بالقرآن أم لا؟ بالله عليكم لو إحنا خرجنا على المساجد على المنابر نعلم الناس هذا، وإن الصلاة المفروضة إنما تكون في أول النهار وفي زلف من الليل، ولا يلزم خمس صلوات، إنما هذا على وجه الاستحباب فقط. كم من الناس سيعترض عليك؟ كم من الناس؟ ولهذا ليس يعني من الشطارة ولا من كذا أن يتبع أهل البدع الفئام الكثر من الناس، هذا أمر عادي، لأن الباطل قريب من النفوس، ولا يقبل الحق إلا نفوس وطنها الله سبحانه وتعالى على هذا القبول، ولا معروف. ولهذا من الفوائد الثمينة العظيمة النافعة التي ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حول حديث الساحر الذي يسترق الجن السمع ويصل إلى الساحر بما سمع، فبالكلمة تحصل، فيضيف الساحر إليه مئة كذبة. من الفوائد التي استنبطها الشيخ في مسائل هذا الباب قال: وفي هذا دليل على سرعة نفوذ الباطل إلى النفوس، كيف أنه يقبل 100 كذبة مع ايه؟ مع صدق واحد. فيقبل 100، ما كان الواحد يقبل 100 كذبة مع صدق واحد الا لان نفسه قبالة لهذا. لكن اذا كانت النفس مطمئنة بالايمان قائمة على الحق فلا يستطيع ان ينفذ ذلك باطل واحد. يعني لو جاءني هذا الساحر ب100 صدق الا واحدة لأدركت الواحدة، لأدركتها. لو جاءني 100 صدق الا واحدة لأدركتها. فكيف اذا اتاني 100 كذبة الا واحدة كيف تقبلها النفوس؟ لكن هذه اكثر النفوس الايه، ولهذا دول ما يتعبوش مع بعض. هؤلاء أهل البدع ما يتعبون مع أتباعهم الذين هم أتباع كل ناعق، يربطونهم اليوم هنا ويأتون غدا يفكونهم ويربطونهم في مكان آخر ثم يعودون إلى المكان الأول كما بدأوا أول إيه؟ أول مرة. يعيدون ويقلبون لواحون للبشر، يأتون باليمين والشمال بالشيء وضده، والناس معهم يتبعونهم على كل بيئة. ولهذا ما يتعبون، ما يعتذرون ولو بان لهم الحق، لأنهم يعلمون أن النفوس التي معهم نفوس مطمئنة يشبهون من وجه قول فرعون لأهل مصر حينما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومعه إيه صحيح فعلا، إحنا نخاف أن يبدل ديننا أو أن يظهر في الأرض الفساد، مع وضوح الحق. وما كان أهل باطل ولا صاحب بدعة في قوم تمرر بدعته إلا بتشجيع أهل الباطل له، والطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة، لكن النفوس التي تقبل الحق بإذن الله تبارك وتعالى ما تقبل إلا ما كان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد شيئا ولو لم يعلم دليلا مخالف الحق وجدت الاشتباه في الصدر مباشرة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حك في الصدر، لكن أي صدر؟ الإثم حكى في الصدر وكيف يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس، لكن أي نفس تطمئن بالبر؟ وأي نفس إذا وقع الباطل عندها تحيرت قالت لا 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 هذا باطل، باطل كيف يا أخي؟ ما أدري بس أن هذا باطل، أنا لا أعرفه أن هذا إيه باطل. فما هو الضابط في النفوس التي تطمئن بالحق ولا تطمئن بالباطل ويكره الإنسان أن يطلع الناس على ذلك؟ أي نفوس؟ هذا كشأن كل الفضائل وكل الضوابط التي وردت في الشرع، فإنها محمولة على نفوس الحق وعلى أهل الحق، كما أن العبادات التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أيضا محمولة على العبادات إذا وديت على وجه الحق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا يصلي ويأتي الفحشاء لأنه ما صلى الصلاة الشرعية التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا سيأتي هذا اليوم وأقم الصلاة طرفين النهار زلفا من الليل، لما ترى مثلا مفسرا كبيرا عند الناس ده أعظم من فسر القرآن في نظره، وكأن الله انتدبه لتفسير هذا القرآن ووجده في الخلق آية. لما ترى مثلا يتكلم عن قضية القبور والمساجد وكذا ويقول هؤلاء ما يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا، الذين يمنعون بناء المساجد على الايه؟ على القبور. ويقول قال تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وكأنه جاب الذئب من ذيل كما يقولون. وما علاقة الآية بهذا؟ ما علاقة الآية؟ هي نفس الاستدلال أقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل. إيه علاقة هذه الآية بهذا الأمر؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إذا كان والله حكاية قول من قال لنتخذن عليه مسجدا تعني أمرا للأمة لنتخذ على القبور مسجدا، فاجعل أيضا حكاية القرآن عن الشيطان إذ يقول في آخره في اليوم الآخر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي، الآية اجعل هذا أيضا تشريعا وقول رضي الله عن إبليس إذ قال هذا المنطق الحق إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. انظر يا أخي إلى إنصاف إبليس، انظر. قال الشيطان إذا حكي القول عن أحد فيكون شرعة، كيف يكون هذا؟ كيف يفهم الإنسان هذا ويفسر كتاب الله؟ الذي يفسر كتاب الله لابد أن تكون عنده آلات عظيمة جدا، آلات عظيمة جدا، جرارة، آلات جرارة للحق مبعدة للباطل. لكن إشكال الناس عندهم سطحية، كل من تفلسف بشيء كما يعني نقل عن أحد الممثلين الكبار جدا لما قالوا رأيك في فلان أنت تحضر له وكذا، فقال ايوه والله أنا بحضر له. قالوا تحضر له ليه بقى؟ ممثل عالمي مصري لكن ذهب إلى يعني بلاد الغرب وكذا. فقال والله هذا الرجل يعني أولا هو في اللغة العربية، أنا بتعلم من اللغة العربية وأحسن في اللغة العربية. طيب كويس. وبعدين كمان اللي أعجبني فيه الممثل أنه إيه ممثل، فهو رأى فيه التمثيل. ولكن الناس كلها تقعد وهي مش فاهمة حاجة تقول لك الله 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 مش فاهمة حاجة، لكن يقول لك الله لما يبهر الناس من الإيه من طريقة إلقائه وكذا، وقلده ومثله تماما فيكرر في الكلمة. الذي يعجبني فيه أنه إيه إنه ممثل، إنه يقول بقى عالم، إنه يقول مثلا يفسر القرآن يقول كذا أبدا، هذا يعني ما يعجبه هذا لأنه لا يعنيه هذا الأمر. فالشاهد هؤلاء الصنف كثر الذين يقولون أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الذين يقولون قال الذين غلبوا على الذين يتخذون عليه مسجدا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتجد أهل الباطل إيه ينتزعون من القرآن كل يوم ما يريدون من باطلهم، والقرآن منهم إيه والقرآن منهم براء. قال محمد بن وضاح لم يعمل أحد من الأمة شيئا إلا استعملته هذه الأمة. الله أكبر. قال ابن وضاح الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزداد. أعوذ بالله. صحيح، هذه سنة كونية. إذا كان الشر قد اشتكى منه الصحابة في آخر عهدهم فما بالكم بنا اليوم؟ ماذا نصنع اليوم؟ شوف ما بيننا وبين الصحابة كم، يعني شوف الأمة هذه مرت على الصحابة، فيها الصحابة وفيها التابعون وفيها تابعو التابعين، فيها الأئمة العظام، وإحنا اليوم ماذا نصنع؟ يعني ما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية ولا عاد ابن عبد الوهاب ولا عاد ابن حنبل ولا عاد الزهري ولا عاد السفيانين ولا عاد الصحابة. نحن الآن نعيش سبحان الله لولا أن الله تكفل بنصرة الحق ويستعمل فيه يعني أناسا يجعل الله عز وجل القبول فيهم والقوة فيهم، لو ما كان هذا والله لمحل هذا الحق، ولكن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يتم إيه نوره. وإلا فين اليوم؟ أنت تنظر حولك ماذا ترى؟ هل يوجد ابن تيمية تتصل عليه؟ ولا يوجد ابن حنبل؟ ولا يوجد ابن شهاب؟ ولا يوجد ابن وضاح؟ ولا يوجد الخلال؟ ولا يوجد البربهاري؟ تخيل عصر بلا هؤلاء، وقد تضعف الشر فيه عن عصور هؤلاء، ماذا تصنع؟ بيد أن الله سبحانه وتعالى يبارك في القليل ويظهر الحق بإذن الله. ولهذا يرضى الأمة بمبتدعة برضو على قده يعني الواحد تجد يرد على نفسه ويقوم الايه ويقيم الحجة على نفسه، ما ترى يعني واحد يوصل وكذا أبدا، كلهم يعني الخمسة فيهم بإيه بيرش زي ما يقول. فابن وضاح يقول لم يعمل أحد من الأمم شيئا إلا استعملته هذه الأمة، كل ما كان من شر في الأمم السابقة فإنه في هذه الأمة. حذو القدة بليه بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن؟ وقال محمد بن وضاح إنما هلكت بنو إسرائيل على يد قرائهم وفقهائهم. هو ده الخطر. الخطر ما يأتي من العوام يا أخوان، الخطر ما يأتي من أهل الرقص والطبل والزمر، هذا مكشوف المعروف. إنما الخبر يأتي من أهل العمائم، إنما الخبر يأتي من أهل اللحى، إنما الشر يأتي من هؤلاء، إنما الخطر يأتي من هؤلاء، إنما الخطر يأتي ممن يتسمى باسم السلفية والسلفية منه براء، ويتكلم كأنما يتكلم ابن تيمية ويتكلم ابن حنبل، ومع ذلك هو ألد الخصام، يخاصم في دين الله سبحانه وتعالى ويورد الشبهات على الناس، ويظن الناس أن ما جاء به والحق، وإنه لأبطل الباطل. لأبطل الباطل، هذا من أخطر الأصناف، من أخطر الأصناف على الناس. وإلا أصحاب المعاصي هؤلاء معروفون لدى الناس، حتى عند أصحاب المعاصي، ولهذا ما نجد واحد يحمد الله على المعصية. ما وجدنا شارب خمر يقول الحمد لله أن هداني الله إلى الخمر، ما وجدنا زنا يقول الحمد لله أن هداني الله للزنا. سمعتم أحدا يقول هذا؟ لكن هؤلاء يلبسون في دين الله، يقول الحمد لله الذي من الله علينا بالهداية، وانظروا إلى هؤلاء وهؤلاء، ويتكلم عن أصحاب الهداية بحق والسنة بصدق، يتكلمون عنهم أفظع الكلمات ويحذرون منهم الناس ويظنون أنهم على الحق المبين. هؤلاء هم الصنف الذي إيه؟ الذي خطره على الأمة لا ينكر، لا ينكر. وستهلك هذه الأمة على يد قرائهم وفقهائهم، أي الذين لا دراية لهم ولا رسوخ فين في العلم. ساق بسنده عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة قال إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلائق يلقى بثوب إبراهيم خليل الرحمن، ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. لا تنفعنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لنا إلا بالاتباع، بل لا تنفع نبوة النبي ابنته وعمته وعمه إذا لم يكن باتباع. يا فاطمة يا ابنة رسول الله اعملي فلست مغن عنك من الله إيه من الله شيء. كيف بقى إذا انتسبت للشيخ أو طيف واحد يقول لك أنا والله أنا ورا الشيخ، أنا ورا شيخي وزي ما أذهب إليه. لا، أنت مش ورا شيخك، أنت وراء شيخك إن كان شيخك على الحق، إنما إذا كان على الباطل فتكون وراءه مع ظهور الحق أبدا. فلما توفيتني إلى قوله فإنك أنت العزيز الحكيم، قال فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. مذ فارقتهم، إذا تحصل الردة بعد رسول الله. بل أنتم كما تعلمون حديث عائشة لما مات النبي، سبحان الله يا أخوان، شوفوا سبحان الله، شوفوا الباطل متى ظهر، متى ظهر، لم يأخذ يعني في ظهوره حتى راح سنة بعد موت النبي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان الله أول ما مات النبي ارتد من العرب. وتقول عائشة وتصور أهل الحق سبحان الله بصورة عجيبة جدا جدا كغنم أصابها المطر. تخيل لما الغنم بقى يصيبها المطر ماذا تصنع، يعني كده منكمشة آوية. سبحان الله الصحابة الذين كانوا في قوة يرهبهم العرب وكذا، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب، قبائل أماكن بلدان قرى ارتدوا عن قبول الإسلام وتركوا الإسلام، منهم من ارتد دينا كاملة، ومنهم من امتنع من الزكاة، ومنهم حتى صار أهل الحق، صار الصحابة هكذا كما بيّنت عائشة رضي الله عنها كأنما هم أغنام أصابهم مطر السماء. سبحان الله، يعني ليس بعد موت النبي بعشر سنين، ليس بعد خلافة الصديق اللي دامت سنتين، وإنما سبحان الله أول ما مات النبي حصل هذا، وكان الإسلام قويا عزيزا. ولهذا وفق الله تبارك وتعالى أبا بكر رضي الله عنه لما أرجع به العرب إلى حضيرة الإسلام، أو نال بسيف الإسلام من رقاب هؤلاء ما وفقه الله تبارك وتعالى إليه. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة لا حصل ما حصل. فأهل الحق إذا كانوا يشتكون من هذه الغربة بعد موت النبي مباشرة فكيف بك الآن؟ فإنهم لم يزالوا مرتدين على عقبهم مذ فارقتهم. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن محمد ابن علي قال قال صلى الله عليه وسلم ويح لهذه الأمة ماذا يلقى فيها من أطاع الله، كيف يكذبون ويضربون من أجل أنه أطاع الله تبارك وتعالى. قال عمر يا رسول الله الناس يومئذ على الإسلام، قال نعم يا عمر. قال عمر يا رسول الله ولما يبغضون من أمرهم بطاعة الله، فقال يا عمر يترك القوم الطريق فيركبوا الدواب ولبسوا ألين الثياب ويخدمهم أبناء فارس ويتزين الرجل منهم كزينات المرأة لزوجها وتبرج النساء، زي الملوك الجبابرة يتسمنون كالنساء، فإذا تكلم أولياء الله وأمرون بطاعة الله قيل لو أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة تكذب بالكتاب تحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق تأول كتاب الله على غير تأويله واستزل به أولياء الله. وهذا واقع موجود ومعلوم ومعروف، ولو كان سنده لا يصح، لكن هذا هو الواقع، ويدل على ذلك ما جرى في قوم لوط عليهم السلام. انظر ماذا قالوا للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولا يزال أولياء الله سبحانه وتعالى يعارضون بمثل هذا من لدن كان الحق من عصر نوح عليه السلام إلى الإيه إلى الآن، وهذه صورة واحدة، فإنما هم يبغضون من أمر بطاعة الله وعليه. فأول درس أخذه النبي صلى الله عليه وسلم كدرس عملي في الإسلام ما هو يا أخوان؟ لما ذهب إلى ورقة ابن نوفل ماذا هو؟ أول درس عملي، أول كلمة في فهم الدين. نعم نزل على النبي نص الدين قبل أن يذهب النبي إلى ورقة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن هل هو رسول؟ هل هو هذا وحي من الله؟ هل كذا؟ هل كذا؟ ما يدري. ولهذا جاء إلى عائشة، إلى خديجة رضي الله عنها، قص عليه الخبر، قل زملوني زملوني، وهكذا يرجف بها فؤاده. فذهبت به إلى ورقة لتعلم منه الخبر. فماذا قال ورقة؟ قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. ثم قال، شوف أول درس عملي في فهم هذا الدين، أول درس عملي في فهم هذا الدين، لنعلم أن قضية المنهج، قضية الحق والباطل، وفهم طبيعة الصراع بين الحق والباطل، هذا من الأمور المتعينة على كل من تصدر للدعوة إلى الله، الذي ينتظر ورودا مفروشة، طرقا مفروشة بالورود، والذي يريد أمنا وأمانا، والذي يريد سلامة من ألسنة الناس أو أيدي الناس، والذي يريد جماهير الناس. هذا ما فقهها الدعوة، هذا جدير أن يجلس في بيته فيغلق عليه بابه ويتعبد بما يعلم من دين الله إلى أن يلقى الله. لكن التصدر للناس إمامة، نوع إمامة، والإمامة لابد أن تقوم على البصيرة، يسحلونه ويجرونه في الطرقات ويقول أحد أحد، ولا يشك في دين الله ولا في نصرة الدعوة التي هو عليها، ولا أنه جند سخره الله تبارك وتعالى للحق يقوم مقام أحمد أو مقام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لئن ترك مقامه قام صاحب البدعة مكانه. هذه أماكن لا تترك، أماكن لا تترك أبدا. فمن ولى دبره غير متحدث للقتال أو متحيزا إلى فيها فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا أقرأ لكم لآخر القرآن، ما هي قصة الدعوة؟ هي قصة الحق والباطل، أقرأ لآخر، كأنما هو المعنى نفسه يتبلور لك، يتضح لك. ولهذا ليست العبرة بإيه؟ بخصوص السبب، بل بإيه؟ بل بعموم المعنى. والذي لا يفقه من كتاب الله إلا الظاهر فقط هذا بليد، ده يجيب كتابه ويجلس عند العلماء. تقول نصوص الجهاد والقتال هي في القتال، نصوص أهل بدر هي في أهل بدر، نصوص الظهار هي في المرأة التي جادلت النبي عن زوجه. أبدا يا أخي أبدا. القرآن لك وللصحابة، وإذا كان الصحابة قد وجهوا بالخطاب فأنت مع الصحابة مأمور بفهم الخطاب، أن تفهم عن الله وعن إيه؟ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول كلمة ماذا تلقاها النبي؟ قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. درس طبعا ده ثمين عظيم، درس عزيز. انت بقى جاي بقى والدم يسيل على وجهك وهدومك متقطعة، ويا شيخ انا خايف وكذا واعمل ايه هو كده اول درس. شوف مهما يحصل لك، او انت حفظت وعايز شيخ اخطب وعايز اعمل وعايز اسوي وانا رجع الى بلدي للدعوة الى الله سبحانه وتعالى، انتبه خذ هذا الدرس. ليتني اكون حيا اذ يخرج قومك. قال هم خرجيهم، هل يخرجوني؟ لما دان الصدق الأمين، وهل أزداد بالرسالة والنبوة إلا مكانة ورفعة؟ قال إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا عودي. كل رجل أتى بمثل ما جئت به عود. فهكذا يكون الحق والباطل. طيب ساق بسند عن علي رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم تعرفوا به. ولهذا ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان النبي تلقى الدرس ورب على الدرس. ولهذا لما جاءه خباب يشتكي له ويسأله ان يدعو الله قال يا خباب يصبر فانه فلقد كان يؤتمر الرجل وكذا وكذا. دي نقطة. ايضا لا يجعل له القوة. شوف من فضل الله تدبرها جدا وراجعها تجدها ان شاء الله فائدة ثمينة. صراع الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل بيقوم على محورين. محور السيف يضرب يقتل يعذب، ومحور العلم يرد على الحق شبهات وكذا. شوف قد يجعل الله السيف في أيدي أهل الباطل، لكن قط لا يجعل الحجة في يد أهل الباطل. ولهذا الحجة حصرية على مين؟ على أهل الحق. إنما السيف نعم قد يؤتى أهل الباطل، ولا شك أن سلطان الحجة أعظم من سلطان الإيه؟ السيف. يبقى هم يلعبون ويتجهون فين؟ في السلطة، لكن لا يوفقون الحجة. انت عمال تنتقدهم ليل ونهار، ليه ما بتشرحوش كتب السلف؟ ليه ما بتعملش كتب السلف؟ ليه مع ان الامر قد يكون امامهم، يعني الامر سهل تمام صحيح. واحد بينتقدني طول عمري يقول انت بقالك 30 سنه ما شرحتش كتاب السلف، تمام اشرح كتاب كده ولا اثنين. لا يوفق. شوف بيرى امامه ولا يوفق. هذا يذكرني بقوم الذين كانوا مع موسى، لا قال لهم رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بس ادخل ادفع الباب، أنت ما تكلف شيء، الله وعدك بالنصر. لا لن نقاتل أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدوا. تعال يا رجل اشرح كتاب حتى كما يقولون بر وعتب، اشرح كتاب ضر رماد. أبدا يحجبون، ولو شرح أقام الحجة على نفسه، ابتلي وهو يعلم ذلك جيدا. ولهذا أقول يبقى سلطان الحجة حصريا على من يا أخوان؟ على أهل الحق. على أهل الحق والحمد لله. والحمد لله تولد عليه أدنى الأسئلة إذا به يراوغ، لأنه يجيب يقول إيه؟ يجيب يقول إيه؟ أنت الرجل العظيم مش عارف تجيب عن سؤال مثلا، وأنت صاحب إذا خرجت من هذا جاء بالشبهات وجاء 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 إلى آخره. يعني مثلا نحن نقول له اقرأ أو لغيره أو أي أحد من هؤلاء، يعني اقرأ مثلا، وإحنا ما زلنا ننادي هات كتب السنة واقرأ مثلا معتقد السنة في الخروج على السلطان. لا نريد تصدير فهمك ولا انتزاع عبارات من هنا وهناك، إحنا عايزين كتاب السنة. هات أي كتاب سنة واقرأ باب الإمامة بس، اقرأ وقول بسم الله الرحمن الرحيم وإحنا معاك. الحلقة تخلص المرة دي، الساعتين دول خلصوا، نجيب الحلقة الثانية مش مشكلة، فيش قضية أهم من ذا معاك. بس اقرأ من أول بسم الله الرحمن الرحيم، اوعى تختصر. أهل السنة يختصرون لأن أهل السنة ما يختصرون باطلا وهم يعلمون، لكن أنت محرم عليكم الاختصار أصلا، محرم عليكم الاختصار. اختار عندكم بس معروف، نريد قراءة كاملة لأي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة. هذه ليست كتب المداخلة، وهذه ليست كتب الذين أبدا، كتب أهل السنة قبل أن يكون مداخلة وغير مداخلة أبدا، إنما اقرأوا من كتب أهل السنة. يلا هات باب الإمام ونتوكل على الله وهو الحكم بيننا وبينك، بدل ما تقعد الواحد يقضي ساعتين مثلا ثلاثة وكل أسبوع ياخد ثلاث أربع ساعات مش عارف بيقولوا إيه. طب خليها مثلا خلاص يكفي باب واحد من أبواب أهل العلم وخلاص، ويكفي نصف ساعة ويفيصل بيني وبينه، ادخلوا عليهم الباب. لو أنكم على الحق، لكن أهل الحق دخلوا عليهم من كل باب، من كل باب دخلوا لله الحمد والمن عليهم، وهم في أسر في بيوتهم. فتعلموا العلم تعرفوا به، العلم لا حصريا على أهل السنة، الحجة لا حصرية على أهل الإيه. ولهذا تذهبون هناك تسمع الشبه وتسمع، لكن تأتي إلى علماء السنة ولا مشايخ السنة تسمع ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وميراث أصحاب رسول الله غضا طريا كأنما نزل الساعة. ليهلك من أهلك عن بينة، يحيى من حيا عن بينة. نعم، تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمن ينكر الحق فيه 9 أعشار لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومه. قال وكاء يعني مغفلا، يعني عن هذا تغفل يعني عن هذه البدع. أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل المذايع البدري، يعني ليسوا من هؤلاء الذين يستخفونهم الذين لا يوقنون. قيل لعلي بن أبي طالب ومن لومه؟ قال الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه إيه؟ فلا يبدو منه شيء. الإيه؟ هو كما مغفل عن البدعة يعني سكتا معرضا عنها، ليس مغفل إن هو ليس حصيف العقل ولا الرأي ولا كذا، لا نعم. وساق بسنده عن أم عبد الله بنت خالد قالت حدثتني أم عبد الله الجرشية وكانت تكثر الاختلاف إلى أبي تقتبس منه، فقالت ذات يوم لا يأتين على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا ويصومون رمضان ويصلون الخمسة وقد سلبوا دينهم. قلت إن الله وإن الله راجعون يا أم عبد الله إن هذا أمر عظيم. فقالت يا بني إذا رأوا الحق فتركوه فلا دين. شوف قضية الحق والمنهج قضية اهتم بها النبي أولا ثم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يا أخواني أنا أنصحكم، يقول لك واحد ممكن برضو يغتر بكلام هؤلاء اللي بيقول لك ما هؤلاء ما عندهم إلى السب في العلماء والطعن وكذا وتمزيق الأمة فلان مبتدع وفلان كذا وكذا، هؤلاء يريدون أن يبعدونكم عن حياض السنة، عن حياض السنة ولا يهتمون بالمنهج. ولهذا هل يؤخذ المنهج منهم؟ ما يؤخذ المنهج منهم. أي كتاب وضعوه في المنهج درسوه في المنهج، كتاب واحد درسوه في المنهج، دول اللي يحكمون على أهل المنهج؟ لا. ولهذا شوف قضية المنهج قضية الصراط المستقيم، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا كذا ينفعك ما لم يكن على سنة. صلاة وسنة، صيام وسنة، حج وسنة، زكاة وسنة، نفقة وسنة، جهاد وسنة، إنما كل هذا بلا سنة يا مسكين فلا تغني عنك شيئا. فلست والله مع حرصك بالغا ما كان عليه الخوارج من صلاة وصيام وقراءة. قضية المنهج قضية مهمة جدا، ولهذا لا تقبل التنازل إيه عنها. طيب وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي حازم قال أدركت القراء وهم القراء وليس هم اليوم بالقراء، يعني أدركت العلماء وكان العلماء إنما اليوم لا، ولكنهم اليوم هم إيبا ولكنهم الخراء. نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى الغرباء ثلاثا، قال يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال ناس صالحون قليلون في ناس سوء كثير من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. ثم طلعت الشمس فقال النبي يأتي أناس يوم القيامة وجوه مثل ضوء الشمس. قال أبو بكر نحن هم يا رسول الله؟ قال لا ولكم خير كثير، ولكنهم أناس من أمتي يتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض. وفي رواية حديث آخر عن بكر بن عمرو المعاصري قال قال صلى الله عليه وسلم طوبى الغرباء والذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. طوبى لهم. وفي حديث ابن مسعود بدأ الإسلام غريبا مسعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. ترى الرجل القليل يهاجر إلى الحق، رجل واحد يترك قبيلته على الباطل وينزع إلى الحق، النزاع من القبائل. فدل هذا على أهل السنة قلة فيها كل عصر يا إخواني. أهل السنة لو كانت الميادين تمتلئ لهم شك فيهم، ما يكون أهل السنة لا تمتلئ الميادين والحواري والبلدان والإذاعات وكذا، لا لما أهل السنة دائما شوف أوصفهم غرباء نزاع من القبائل قوم قليلون وهكذا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى الغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى الغرباء حين يفسد الناس. وراجعوا رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى وهي كشف الكرب عن حال إيه عن وصف أهل الغربة، فهي رسالة نافعة يبين فيها الغربة وأقسام الغربة، وهناك غربة وغربة الغربة، هناك غربة عامة وهناك غربة إيه خاصة، وهي ما تجده إيه الآن. لم يعد تتعد غربة السنة مع أهل البدع الظاهرة كالصوفية والجامية، ولا حتى من دونهم بقليل كالإخوانية والتبليغية والجهادية والتكفيرية، بل صار عند من يقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. حتى مع كيف تكون غربة مع هؤلاء؟ لأن هؤلاء لم يقولونها شعارا، أما عند الواقع والحقيقة فلا وألف لا. فهم يقولون كتاب وسنة بفهم سلف الأمة من باب ضرب الرماد، أما إذا نظرت إلى حقائق من هجهم إذا به بفهمهم هم لا بفهم الصحابة وفهم أهل السنة والإيه والجماعة. وساق روايات هذا الحديث وساق بسنده عن أنس بن مالك قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وساق بسندي عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قلنا: بلى يا أبا حمزة. الصلاة. فقال: لقد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وشوف انظر ماذا من يشتكي الغربة هنا، أنس الصحابي الجليل. وساق بسنده عن أسد بن موسى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول، لو رجل عاش مع السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال وضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النقراء ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصبه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، فكذلك فكونوا إن شاء الله. ابحث بقى، فإذا فقدت القدوة في من يعيش معك فانظر القدوة في حياة السلف المدونة في كتبهم وتراجمهم، فإن الإنسان لا يعدم بإذن الله القدوة. ولهذا إذا ضاقت بك السبل وضاقت بك الأرض بما رحبت، اجلس في مكتبتك، اجلس في مكتبتك وهات تراجم العلماء الكبار وتراجم الأئمة، انظر يا صحيح البخاري كده في زمن الغربة، وهات ترجمة البخاري رحمه الله تعالى وقلب الصفحات، انظر يا صحيح الإمام المسلم، انظر إلى السنة للإمام أحمد، انظر إلى السنة شرح السنة للبربهاري، انظر إلى السنة للخلال، انظر إلى ابن تيمية، انظر إلى ابن عبد الوهاب، ستأنس بهم بإذن الله تبارك وتعالى. فإن فقدت القدرة، القدرة ليست معدومة، قد يفتقدها الإنسان في من يعيش معهم، لكن لا يفتقدها عموما، إذ بفضل الله سبحانه وتعالى يأبى الله إلا أن يبقي ذكر أهل السنة وعلم أهل السنة غضا طريا، فجعل قلبه يحن إلى ذكر السلف. نعم، هل تجد قلبك يحن إلى أهل السنة؟ تجد ولا ما تجد؟ إلى السلف الصالح؟ ده كلمة السلف الصالح، كلمة السنة محفورة في قلوبنا، أول ما تلعب على وتر وتدندن على وتر السلف الصالح تجد غذاء قلبك، تجد ومتعة نفسك السلف الصالح. فكيف إذا عشت معهم بتراجمهم وعلومهم وهدايتهم وسبيلهم وطريقهم، لا كالسراق وقطاع الطريق. قال وثاقب السندي عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال أبو الدرداء: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأتمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا. وساق مثلا دي عن الحسن قال إنكم قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ما تعرفون وما تنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. وساق بسندي عن أبي وائل قال قال عبد الله أبوال عن عبد الله يبقى عبد الله من أبوال عن عبد الله يبقى عبد الله من ها؟ ابن عمر ولا ابن مسعود؟ ابن مسعود. قال أتدرون كيف ينقض الإسلام؟ قالوا نعم، كما ينقض صنع الثوب وكما ينقض سمن الدابة. فقال عبد الله ذلك منه. نعم. قال رحمه الله تعالى وساق بسنده إلى أبي ثعلبة الخشني الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بدين والسنة في زمان المنكر كالقابض على الجمر، للعامل منهم يومئذ بسنتي أجر 50 منكم. قلنا يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. وهذا لا يدل على فضيلة المتأخر على الصحابة الفضيلة المطلقة، ولكن هذه فضيلة خاصة، وقد أولها العلماء رحمه الله تعالى على ذلك، وهنا قاعدة ذكرها العلماء وهي التفريق بين الفضل المطلق والفضل المقيد. فالفضل المقيد لا يقضي على الفضل المطلق، أو الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. فقد يكون قوم أو زمان أفضل بإطلاق من زمان، لكن قد يكون في الزمان المفضول رجل أفضل منه، أو الزمان المفضول فيه خصلة أفضل من الزمان المتقدم. فالغربة ولا شك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ومع توافر الحق ليست كالغربة مع الخلو من ذلك. ففي آخر الزمان حين يؤمن أقوام بصحف وكتب وأوراق فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كمن يؤمن بالنبي وبين أظهره يسبح الطعام بين يديه ويرى المطر والسحاب يتوسط السماء وتمطر. فلا شك أن اليقين بهذا يقين عظيم، لكن حينما تكون في آخر الزمان ولا تجد من يعاونك على الحق، ولا تجد من أدلة الحق لهذه الكتب وهذه الصحف وهذه الوريقات وهؤلاء العلماء على قلتهم، فلا شك أن المتمسك بالحق في هذا والقابض على دينه في هذا والمتبصر بالسنة في هذا لا شك أن له أجرا عظيما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كأجر 50 كأجر 50 منكم. وقد ألمح إلى ذلك أو أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية لما أنشد لما ذكر في ذلك هذه المسألة، وذكر أن ذلك من الفضل المقيد أو من الفضل الخاص، وهذا لا يقضي على الفضل العام، مثل ما قال القوم للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا، فبعث النبي معهم مين؟ أبا بكر، بعث أبا عبيدة، فهل معنى ذلك أن أبا عبيدة أفضل من أبي بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خص حذيفة هل معنى ذلك أن حذيفة أفضل من عمر؟ أبدا. فهذا فضل خاص وهذا فضل عام. فقد يكون الإنسان في خصلة في باب في كذا أفضل ممن هو أفضل منه بإطلاق، وحينئذ لا تعارض بين الفضل الخاص والفضل العام. وإلا فالنبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في أثر 196 قال وساق بالسندي عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل. قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهر الإدهان في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أراذلكم. يعني أن الخيار يداهنون، يعني يداهنون ولا يظهرون الحق، وأن الشرار فيهم الفاحشة من الزنا وغيره، وأن الصغار الأحداث هم الذين يملكون أمر الناس، وما معروف أن هذا يبنى على الطيش، والفقه يكون في الأراذل الذين لا يبصرون الحق. نعم. ساق بسنده رحمه الله تعالى في أثر 198 عن هلال بن حيان قال: سألت سعيد بن جبير قلت: يا أبا عبد الله، متى يعلم هلك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. صحيح، إذا هلك العلماء هلك الناس، لأنه لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وهل يعرف الناس معروفا أو ينكرون منكرا إلا بالعلماء؟ ما يعرف الناس حقا إلا عن طريق العلماء. والمراد بالعلماء من؟ علماء السنة، علماء الحق. ولهذا قال النبي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضل. وانتم تعلمون ان الفتنه في عصر فتنه العلماء اصلا، اما غيابهم واما تلبسهم، اما ان يكون فيهم شبه من اليهود فيلبسون ويكتمون الحق، واما بموته. فقله العلماء في الناس وقله الناصحين وقله اهل الحق لا شك انها تعظم الباطل ويكبر حجم الباطل بقله العلماء. ولهذا أثر العلماء على الناس أثر عظيم. لهذا لا ينبغي للإنسان أن يضيع نفسه وأمته إذا آنس من نفسه علما، أن يبلغ وأن يبين وأن يأمر المعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يبين الحق للناس ولو كان في غربة شديدة، لأن الناس إذا لم يبين لهم الحق هلكوا. لابد أن يبين الحق، ولابد أن يدعوا أهل السنة للحق ولا يلتفتون، لأنه إذا كانت الغربة ستكون مثلا 10 سنين لو سكت أهل الحق لصارت 100. صحيح لأن الله عز وجل يقيض لهذا الدين من يظهره، لكن قد تطول الغربة بحسب سكوت أهل السنة عن الحق وبيانه، فلا بد من بيان هذا الأمر. والعلماء هم صمام الأمان في أي مجتمع، في أي مجتمع هم صمام الأمان، هم الذين يحركون الناس. فإن لم يكن أهل السنة صوت وأثر تمكن أهل الباطل، لهذا لا بد أن يكون أهل السنة أثر. وأهل السنة ما يعملون وحدهم، يعملون بدعوتهم ويعملون أيضا بطلابهم، لابد أن ينطلق الطلاب كذلك دعاة حق. ما ينتظر من الشيخ يأتي بلده، إنما لابد أن يكون داعي حق. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشر الدين وحده ولم يدعو الله وحده، إنما النبي في مكة، مصعب في المدينة، النبي في المدينة، ومعاذ في اليمن، وأبو موسى. فلا بد أن يتحرك الطلاب بالحق حتى ينتشر هذا الحق بين الناس. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك في خطواتك، أنت تخطو خطوة لكن الله يجعلها 100، لكن فقط بس أخطو تتكلم الكلمة ويفتح الله عز وجل لها القلوب. ولهذا كلام أهل السنة والجماعة والحمد لله تفتح له قلوب أهل الحق، ما تجد قلوب أهل الباطل تصد عنه، لأن قلوب أهل الحق، لأن أهل الحق يتكلمون بالحق وقلوب أهل الحق قابلة للحق، ليس لأنه الشيخ فلان أو علان، وإنما الحق عليه نور يأثر النفوس. فإن أهل السنة ما يتكلمون إلا بالأثر والحديث. فلولا العلماء لكان الناس كالبهائم. متى يعلم هلاك الناس؟ إذا هلك علماؤهم. طيب، وساق بالسند عن ياس بن معاوية قال: ما بعد عهد قوم من نبيهم إلا كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم. يعني يعظم القول لكن يقل الفعل، كما ذكر ابن مسعود أنه بيكثر القراء ولكن يقل الفقهاء. ترى الناس يحفظون النصوص يحفظون البخاري ومسلما، يحفظون القرآن بالقراءات العشر، لكن أين العامل بالقرآن؟ أين العامل بالسنة؟ أين الدال على السنة؟ أين هؤلاء؟ قلة. فيكثر القراء لكن يقل يقل الفقهاء. ولهذا لا يزال الناس بخير ما كان فيهم كتب السلف. لا يزال الناس بخير ما كان فيهم كتب السلف. في زمن غربة يقرأ كتاب السنة لفلان، كتاب اعتقاد الحديث، كتاب كذا. في زمن الغربة، في زمن الغربة تقرأ تفسير القرآن، تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير في أزمنة الغربة، هذه والله توفيق من الله سبحانه وتعالى عجيب، ومنة من الله تبارك وتعالى لا تقدر. لهذا يا أخواني عطروا مساجد المسلمين بهذا الأمر. جاءني إخوة يعني إخوانهم من ليبيا يستنصحوننا، فقلت لهم شوفوا أول شيء إذا كان صار فسحة للدعوة الآن، أول شيء أول شيء وأهم شيء أن تفتحوا كتب السلف في مساجد بلدكم، لأن هذا سلاح خطير وغزو عظيم للقلوب، وإذا ما اجتمعت القلوب على كتب السلف فلا خير فيه، إن كان من خير يمكن أن يكون في الأمة فعن طريق كتب السلف رحمهم الله. ولهذا أنا أتعب نفسي لي، أنا أريد مثلا أبين لإخواني مثلا يعني خطر البدعة، فلأتي بكتاب البدعة لنوضح، أو أتي بكتاب البدع للطرطوشي رحمه الله تعالى، أتي بكتاب البدع للناس وأقرأ الآثار والحديث. أنا أريد لإخواني أن أبين لهم أصول أهل السنة والجماعة، فلأتي بكتب أهل السنة والجماعة، أتي بالخلال بالبربهاري للكائي وأقرأ مع إخواني. كم تستفيد من هذا يا إخواني؟ كم نستفيد من هذا المنهج؟ أولا فتح كتب السلف، ثانيا معرفة أئمة السلف، ثالثا الثقة بما يقال، لأنه ليس كلام الشيخ وإنما هو كلام من؟ كلام جيل لا اختلاف بين الناس على إمامته. ثم أنا أقول والله إنه محض توفيق الله، مش يا إخواني ليس باللازم أن يسبح أن يسبح الحصى بين يديك، وليس باللازم أن نسير على الماء دون أن تبتل أقدامنا، وليس باللازم أن ندعو على امرأة أو رجل فيموت في أرضه، وليس باللازم أن تشير إلى سحابة فتتفرق هنا وهناك وينزل المطر. أعظم من هذا وآلاف من هذا أن توفق للحق في كتب أهل السنة فتنشرها بين الناس. انت عارف انت النهارده لما تيجي تسكت تقرا كتاب مثلا الصابوني ولا كذا بين الناس، شوف بقى لا ماشي على ميه ولا تسبيح عصا ولا يعني احياء موتى ولا شيء من هذا. ليه؟ تلك ايات حسيه انما تعمل في قلوب يعني قد يكون تحتاج الى يقين او كذا، او لحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. اما هذه فايات عظيمه جليله، ولكن لا يبصر ذلك إلا من؟ إلا أهل الحق. فتبقى مميزة، تبقى مميزة عظيمة جليلة في الناس. طيب في 204 قال رحمه الله تعالى ساق بسنده عن ثابت عن أبي ثامر أنه رأى فيما يرى النائم وكان عبدا أنه قيل ويل للمتسمنات من فترة تكون في العظام يوم القيامة، يعني أن هؤلاء ينشغلون بسمن أبدانهم، ولربما كان هذا السمن في العظام يوم القيامة. وثق بالسند عن الحسن قال أتى رجل عمر وشيخ قد ركبه اللحم وهو يقول آه فقال ما هذا؟ فقال بركة الله عبد المؤمن، فقال كذبت بل هو عذاب الله. يعني هذا إن كان دالا على الطرف، يعني واحد مثلا يترك بقى التعلم وكذا ويركن إلى الدنيا ويأخذ من ملذاتها حتى يثمن، ولا ليس هذا طعن في كل إيه سمين بدين أو صاحب لحم. لكن هذا يعني سمة غالبة على أهل الطرف وأهل الغنى، كما ترى في النصوص مثلا في أهل الغنى وكذا، لكن معلوم أن من أهل الغنى من سخر ما له طاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا باعتبار الايه؟ باعتبار العموم. 208 هذا الأثر ذكره عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال كان عمر بن الخطاب حائطا حصينا على الإسلام، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فانثلم الحائط والناس خرجوا منه ولا يدخلون فيه. الله أكبر. شوف الأثر، هذا الأثر عظيم جليل يبين قدر عمر صاحب الهيبة صاحب المكانة، فإن الإسلام كان قويا عزيزا، ولهذا بين النبي أن الفتنة إنما تكون بانكسار الباب، وإنما الباب من يا أخواني؟ عمر رضي الله عنه، وحصلت الفتن بعد عمر. أما عمر رضي الله عنه فكان حصنا حصينا وحائطا وسدا منيعا للحق، والحمد لله منذ أن أسلم، منذ أن أسلم وكيف قوي الإسلام وعز، وكيف استأنس به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان وزيره الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه. يدخل الناس فيه، يدخل الناس في الإسلام في حائط عمر ولا يخرجون منه، حتى إذا مات عمر وقتل انثلم الحائط وانفتح وانهدم جزء منه، فالناس اليوم يخرجون ولا يدخلون إيه فيه. كذلك صاحب الحق إنما هو حائط من محيط وسد منيع في أمته، لهذا إذا مات ما الذي يحصل؟ بتهجم الفتن وتعظم البدع. ولهذا من فضل الله على أي مكان أن يوفق هذا المكان لصاحب سنة، ولهذا ترى الواحد إذا كان صاحب سنة في مكانه تشعر بالأمن، تستريح إذا نمت، واخد بالك؟ مهما يهجم أهل البدع تقول ما إن شاء الله الخطبة دي الشيخ أو الدرس ده أو الكتاب ده، تشعر في أمن، تشعر في أمن، في أمن بوجود صاحب الإيه؟ السنة. صاحب السنة إذا وجد في قطر أمنت والله الحمد والمنة من فضل الله. ولهذا يا أخواني ينبغي أن يدعى لأهل السنة على قلتهم، لأن هؤلاء يقومون بالواجب، هؤلاء يقومون بالواجب، هؤلاء أزاحوا عنا، هؤلاء خففوا عنا الكثير والكثير. قد لا نقع على الرد على أهل البدع، وقد لا نميز ما قالوه، حتى ينبري أهل السنة فيميزون ما قاله أهل البدع والانحرافات، فهم يقومون بواجب عظيم. تخيل هم يحيطون ببلدك وجيشهم قائم، لا يستطيع أحد أن يرجع إلى بلدك أبدا، لأنهم على الثغور، ثغور الإسلام. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله الكتاب كله بإذن الله، وسنقتصر على ابن وضاح اليوم لننهي الكتاب الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله مش هنغيب عليكم يعني إن شاء رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض. والبقاع. قال: سمعت محمد بن الأشعث يقول: ما من شيء إلا يدال، حتى إن النوك لتكون له دولة على الكيس. يدال يعني كما قلنا، يدال يعني أن يجعل له الغلبة والصولة، فيدال للشيء على الشيء يعني يجعل له الرفع والمكانة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال: لكل شيء دولة تصيبه، فللأشراف على الصعاليق دولة، ثم للصعاليق وسفلة الناس في آخر الزمان، حتى يدال لهم من أشراف الناس. فإذا كان كذلك فرويدك الدجال، يعني سيكون هذا مؤذنا بخروج الدجال، ثم الساعة، والساعة أدهى وأمر. إنما أراد ابن وضاح رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب، وأن يذكر مثل هذا الباب ليبين الصراع بين الحق والباطل كما ذكرنا، وأنه طارة يدال الحق على الباطل، وتارة يدال الباطل على الحق، والصراع قائم، هذا له دولة وهذا له دولة. ولو شاء الله عز وجل لجعل دولة الحق دائما، ولكن الله يبتلي بدولة الباطل على الحق أحيانا، يبتلي بها المؤمنين. وإلا أصلا من أصل المسألة لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. ولهذا أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة البالغة، ولا يفعل الله سبحانه وتعالى ولا يقدر إلا لحكمة تعالى الله عما يظن به الظانون علوا كبيرا. فدولة الباطل على الحق هذا بإذن الله سبحانه وتعالى القدر الكوني، وتسلط أهل الباطل على أهل الحق هذا بإذن الله الكون القدري. ولا إياك أن تشك أن الله تبارك وتعالى لو شاء لجعل الدولة لأهل الحق دائما وليس لأهل الباطل منها شيء، بل لو شاء الله ما جعل على الأرض صاحب باطل. ولكن ما هكذا، الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز
الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فركومه جميعا، فيجعله في جهنم كما في آية الأنفال في بعض منها. يبقى هذا الصراع بين الحق والباطل، التمكين لأهل الباطل أحيانا، جعل الدولة لأهل الباطل أحيانا، هذا ليس بمنأى عن تقدير الله سبحانه وتعالى، فلا يرفع أحد يدا عن يد، ولا يتكلم أحد بكلمة إلا بإذن الله عز وجل القدر الكوني، ولكن أراد الله رفعتك، وأراد الله تبارك وتعالى فتنة هذا، فلهذا كان هذا الصراع، ولهذا المحركة محسومة عندنا يا أخوان واضحة، ولهذا نحن أهل السنة يسيرون في النور يعلمون. لا يمكن قط يكون الناس على قولك، مستحيل. لا تنتظر أن أهل هذه المدينة وأهل هذه المدينة وأهل هذه المدينة على الحق كلهم، أنهم سيكونوا على الحق كلهم بدعواتك، مستحيل. هذه واحدة. اثنين، لا تظن ولا تنتظر أن تكون الكثرة معك. ثلاثة، إياك أن تظن أنك ستأمن من الاضطهاد ومحاولة الناس لفتنتك بكل ما يملكون. ستعرض عليك الأموال، ستعرض عليك المناصب، سيعرض عليك الجاه، بل كلما على كعبك كلما عظم العرض عليك، حتى إذا يأس الناس منك ربما قتلوك أو سجنوك أو نفوك، وإذ يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كل هذا معلوم معروف، يعني أنت تسير في طريق معلوم جدا، معلوم. أنت لو صاحب الدولة لن تأمن من هذا. عمر كان صاحب دولة الحق، معه من؟ معه الصحابة، ولكن عمر قتل فين؟ ما قتل على الطريق ليلا يا أخوان، ما ترب صبع عمر في مكان مظلم، إنما قتل عمر في محرابه في مدينة رسول الله بين أصحاب رسول الله. وإنما قتل عثمان فيه في مدينة رسول الله بين أصحاب رسول الله، يوم أن كان علي، ويوم أن كان طلحة، ويوم أن كان الزبير، ويوم أن كان سعد، ويوم أن كان هؤلاء الصحابة. قتل عثمان في بيته، قتل علي في ذهابه إلى المسجد. فحتى لو أنك الحاكم أو أنك السلطان، هل تأمن الفتن؟ أبدا، مستحيل. هل تكون في أمن من جانب أهل الباطل؟ مستحيل. إذن المسألة مهمة جدا أن تعرف حلقات الصراع وطبيعة الصراع وعاقبة الصراع وفصول الصراع. يستطيع كل عالم سنة أن يقول لك ماذا سيحدث غدا وبعد غد وبعد غد وهكذا. ولهذا الناس قد يستعظمون، يعني رجل مثلا من أهل السنة سبه رجل، سبه رجل، سبه رجل، سبه رجل، انتظر ما هو أعظم من ذلك. يعني ايه ضربه؟ انتظر ما هو أعظم من ذلك. يعني ايه قتله؟ نعم، يقتله، يسجنه، يفتنه، ينفيه، إلى غير ذلك. هذا واقع. ولا تقول والله أصل المسألة أن الأمن ضعيف والأمن قوي. يا أخي بنقول لك عمر في محرابه وأمير المؤمنين هو الأمن، عثمان أمير المؤمنين، إنما لازم حق باطل، لأنك لابد أن تعلم أن الصراع مع إبليس، وأن هؤلاء أتباع إبليس وأبناء إبليس، كما أنك من أبناء آدم ومن أتباع آدم ونوح. ولهذا أنا أقول لو تفتح صحيح البخاري، أول باب في صحيح البخاري خلاصة الدين، أول كتاب بأول باب خلاصة الدين، كل ما جاء في صحيح البخاري بعد ذلك كالتفصيل لهذا الإجماع والبيان لهذا الإجماع. كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وساق في ذلك حديث، ساق حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. خلاص، كتاب بدء الوحي، ارتباط الحق بالوحي، وطريقته وطريقة من يوحى إليه وأتباع هؤلاء طريقة واحدة. يعني إذا أردت أن تعرف قصتك اقرأ سورة نوح، إذا أردت أن تعرف قصة الداعي اللي هيجي بعدك بمئة سنة اقرأ قصة اليسع، واحدة وفصولها واحدة وحلقتها واحدة ونهاية. فكان من المخرجين، فكان من المرجومين، إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أليس ربك بقادر ألا يقتل نبي أو آمر للناس بالقسط؟ بلى قادر، ولكن هي طبيعة واحدة. وإذا أراد الله تبارك وتعالى طيب الحياة لدعية كانت تلك العاقبة ليحيى عنده، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا نامت أعين الجبناء، هذا أمر معروف مقرر. لهذا لا ينبغي الإنسان أيضا أن يفقد وعيه إذا حصل شيء من إيه من هذا الأمر، لابد أن ينضبط وأن يعلم تلك سنة عادي جدا. الشيخ فلان إزاي يضرب؟ لا، وأحمد إزاي يضرب لما يغشى عليه ويقومه يضرب لما يغشى عليه؟ أحمد ولا الشيخ فلان بتاعك وبتاعك؟ أبدا، مهما عظم قدر الشيخ هذا أحمد، مهما عظم قدر الشيخ هذا ابن تيمية، مهما عظم قدر الشيخ هذا عمر، مهما عظم قدر الشيخ هذا عثمان. ولهذا دي ضريبة الطريق، تسلك ولا تعتكف في بيتك حتى أتاك الموت وأنت على ذلك. هنا بقى يفترق مقامات الناس. في ناس لا تأبى، تأبى إلى أن تعيش في الثريا، أن يكون من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وبعدين دي منحة عجيبة جدا، منحة عظيمة. صحيح الغربة مؤلمة، لكن أقول هي منحة، منحة لمن أراد العيش مع رسول الله في الفردوس الأعلى. هي منحة، صحيح أنها محفوفة بالمكان، لكن هي فرصة. وعلى فكرة الفرص دي ما بتتكررش، يعني الفرص تمنح، والعاقل الكيس من يستغل هذه الفرصة ومن يستغل هذه. الغربة مؤلمة لا شك، لكن ماذا عسى أن يسطع أعدائي إيه بي، ولست أبالي حين أقتل إيه مسلما على أي جنب كان في الله مصرا. عرفت أخواني طبيعة الطريق ولا ما عرفتم؟ دي طبيعة الطريق، ولهذا دي انطلاقة مهمة إيه جدا. لهذا الشيخ الإمام رحمه الله تعالى إنما ختم الكتاب بمثل هذه الأبواب ليبين لك، وقد حفزك لتعلم السنة ومعرفة البدعة والرد على أهل البدع. قال لك انتبه قبل أن تغلق دفتي الكتاب، فاعلم أن الكتاب هذا وأمثاله معقود عليه المكاره، لأن هذا الكتاب جنة، وكتب أهل السنة جنة، والجنة محفوفة. ولما خلقت الجنة وذهب جبريل وقال خشيت ألا يعني يتركها أحد، يا كل هذا نعمه لا يسيبه، فجعلت المكاره. قال يا ومن يدخلها، ومن يدخلها؟ فهذا الكتاب معقود عليه المكار ومحاط حوله. نعم، وكل كتب أهل السنة وطريق أهل السنة محفوف بالمكاره، لأن هذا طريق الجنة، هذا طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا طريق معروف. قال ابن وضاح قال محمد بن أبي مريم قال كان يقال إن البقاع ليدال بعضها من بعض، حتى إن المسجد ليتخذ كنيفا وإن الكنيف ليتخذ مسجدا. حتى البقاع ترى هذا مسجدا اليوم وتراه دار خلاء وبيت خلاء غدا، وما تدري. وقد ترى هذا بيت خلاء تراه كنيسة، كنيسة بقي كنيسة 100 سنة ثم تحول إلى قلعة من قلاع السنة. هذا قلعة من قلاع السنة، وقد تراه يتحول غدا إلى مسجد ضرار، كما أنه يدال لشخص على شخص والأناس على أناس، يدال أيضا على الأماكن. لهذا كل مسؤول عن مكان لا ينبغي أن يحدث فيه حدثا ولو قل، ولو إيه قل، لأنه يخشى أن يكون هذا هو المنفذ لاتساع الخرق ليتحول المكان من مكان سنة إلى مكان بدعة. كذلك لا تيأس، لا تيأس من مكان باطل أن تغزوه، فلعله يتحول إلى مكان حق يوما إيه؟ يوما ما. وقد يكون هذا مسجد سيدك العارف بالله الذي يعبده الناس فيتحول يوما ما إلى قلعة سن، قد يكون هذا قبر يلتف الناس حوله ويتحول ليكون مسجدا ودارا لتحفيظ القرآن، فالإنسان ما ييأس. فالأماكن يدال بعضها لبعض، والأشخاص يدال بعضها، والجماعات والفرق وهكذا. قال ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حسين قال سمعت إبراهيم وخيثمة يتذكران فقال إن الأشرار بقاء بعد الأخيار، فقال أحدهم الآخر تخشى أن تكون منهم، إن الأشرار بقاء بعد الأخيار، فقال أحدهما للآخر تخشى أن تكون منهم. يعني الإنسان ينبغي أن ألا يعتمد على نفسه مهما كان عنده من الصلاح، لابد لإنسان أن إيه؟ أن يأخذ الوقاية، وأعظم الوقاية أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فقد كل أشرار بقاء بعد الأخيار، والإنسان ما يدري هل يكون من الأخيار أم يكون من الإيه؟ من الأشرار. قال في أثر 216 عن أبي شريح وغيره أن الساعة لا تقوم حتى يسود كل قبيلة منافقوها، منافقها لفاعل وكل مفعول مقدم، إن الساعة لا تقوم حتى يسود كل قبيلة منافقوها. يا الله، هذه دولة للباطل لأهل النفاق على أهل الحق، لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها وتكون الغلبة لهؤلاء المنافقين، لكن هل تكون العاقبة لهم؟ فرق بين الدولة والغلبة حينا وبين العاقبة، فالعاقبة لمن؟ للمتقين. ده عنوان ثابت، ده عنوان ثابت. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ودي عسى واجبة، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لاحظ أن موسى يقول هذا في لحظات الاستضعاف، في لحظات الاستضعاف. يعني قد يأتي طالب إلى عالم ويقول يا شيخ معقول، معقول مع هذه الكثرة والجموع هذا، معقول أن الحق ممكن ينتشر في الناس؟ هذا واقع العقيدة المتقين. نعم يا أخي، حتما يا أخي، لكن متى؟ قد يجريه الله على يديك، وقد يجريه الله على من بعدك، لكن هذا واقع. موسى عليه السلام يبشر بهذا ويبين هذا رغم أنهم في الاستضعاف. النبي أما بشر بهذا وهو في الاستضعاف؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر. وخباب قد حمل العذاب، وبلال قد أتاه بالعذاب، وصهيب كذلك، والمسلمون حتى مرهم بالهجرة الحبشة مرتين ومن بعد إلى المدينة، كل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ملك فارس والروم، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل الغلبة للمسلمين حتى يدوسوا بأقدامهم الطاهرة هذه الممالك المدنسة بالوثنية والشرك والعياذ بالله. وقد كان ولا لا؟ وقد كان، بل النبي أخبر وهو في الغار، في الغار سبحان الله مختفي، أخبر سراقة بن مالك بهذا ولا لا يا أخوان؟ سبحان الله، يخبر سراقة بهذا وهو صلى الله عليه وسلم في الغار مختفيا. إلا تنصره فقد نصره الله، ده يقين، وده أعظم ما يكون من أبواب في العلم، أعظم باب في العلم اليقين ونصرة الحق. ولهذا أنت فقط إنما أنت مسخر، والله إن أردت هذا الشرف أهو موجود، إذا أتتك بقى الشبهات والأماني والغرور والمخاوف فتركت مقامك، والله هذا الذي اخترته، وإلا هذا طريق معروف كما قلنا في أصوله، وأصوله معروف هذا بإذن الله تبارك وتعالى، هذا معروف كأنما تقرأ من كتاب، وكأن هذا الكتاب يقول في كل عصر يا شيخ فلان انتبه، يا شيخ فلان اشرح كذا وكذا وكذا واثبت، وإن شاء الله العاقبة لك. هل نحتاج لهذا يا إخوان؟ ما احنا عندنا وجه، خطب نوح بهذا، خطب موسى بهذا، خطب إبراهيم بهذا، خطب محمد بن عبد الله بهذا، وهذا ما أخبرنا به الأنبياء. خلاص يكفي، مش لازم يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان أثبت فنك على الحق. ولهذا شوف، تابع هذه الأخبار وأنت واثق، تابع تقول بكرة يحصل كذا، وأنا أقول لك سيشتد الابتلاء أكثر وأكثر، إنما نحن في بدايته، وسيشتد جدا، نسأل الله العافية، وسيشتد حتى إذا قال الناس إن لمدركون، حينئذ يأتي الفرج. كلا إنما يا رب سيهدين. فأوحينا إلى موسى بأهون بقى الأسباب أن يضرب عصاك البحر. فالله أعلم قد يأتيك بقى السلطان اللي يقول أنا سلفي، أين كتب السلف، أنا الذي سأدرسها. بعيد يا أخوان ولا لا؟ بعيد هذا ولا قريب؟ ليس ذلك بعيدا على الله. يا سلام، ويبقى الإمام الحاكم، الحاكم هو الذي يدرس السنة البرباء، وهو الذي يقرب العلماء، وهو الذي يقرب الأئمة. متى يا شيخ؟ عسى أن يكون قريبا، نسأل الله أن يكون في عصرنا، نسأل الله أن يقر عيوننا قبل أن نموت بهذا. إنما ده معروف يا أخوان، الأمور معروفة. بس شوف اقرأ وما عليش ذلك، ليش ده عثيق بس بنصرة الله ولا يعني يشوش عليك دولة الباطل. دعك دعك من هذا، دعك من هذا يا شيخ. بس الناس حولهم يا شيخ، غدا الناس سيحاربونهم، الذين معهم الذين سيحاربونهم وينقلبون عليهم. أو أن الله سبحانه وتعالى يقسم أعمار أهل البدع، يقصد أحمره يصبروا حتى يستريح إيه بر والصراح من فاجئ. أنت مستعجل ليه؟ الكون كون والملك ملك والشرعات شرعات، أنت ما لك تدخل في القدر، أنت تؤمن به، لكن ما عليك إلا أن تأخذ بالشرع. ولهذا لا تنظر إلى موقع غيرك، انظر إلى موقعك، أين موقعك من السنة. إنما اعلم أن الله ناصر دينه سبحانه وتعالى، هذا معروف. يا سلام، ولهذا أخبان أعظم شيء البصيرة في الدين. إنما دول بيعيشوا على أسباب المادية. أنا لو قلت كده الناس أتنفر مني، لا هات كذا عشان نعمل كذا ونسوي كذا وبعدين يبنى كذا، ثم فجأة تنقلب على عروشهم ويأتيهم من الله من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأنه يعيش على أسباب المادية. إن أنت بتعيش على أسباب المادية، أنت لا تعيش على أسباب المادية، إنما تعيش أنت على إيه؟ على الأسباب الشرعية. وأنت أصلا مهمتك الدعوة، الدعوة إلى من؟ إلى نفسك، إلى حزبك، إلى قومك، إلى بلدك، إلى زمنك، إلى عصرك. إنما أنت داعية إلى الله. خلاص يا أخي، هذه كتب، هذا تفسير القرآن موجود، وهذا تفسير السنة موجودة، وهذه كتب أهل السنة. تعرف تقرأ؟ اقرأ بس هذا على الناس، عرف الأمة بهذه الكتب، وهذا الميراث، هذا الذي عليك. والحمد لله أن الله ما كلفك بهداية رجل، وحسبك إن لم يهدى هذا الرجل. الحمد لله أن القلوب بيديه سبحانه، الحمد لله أن الله ما يحاسب عبدا بلغ وبين وأرشد ووجه لما لم يهتد فلان على يديك. الحمد لله كلفني الله بالبلاغ، والبلاغ مادته موجودة. بالله عليكم يا أخوان، مش أسهل خطبة إن الخطيب اللي بيعرف يقرأ وكذا يجي وقت الجمعة ولا شاغل نفسه باب موضوع الخطبة ولا تحضر ولا كذا، ونقول له بس خذ الورقتين دول اقرأهم، خد بالك، أسهل حاجة. خلاص باخذ الخطبة من ورقتين وبقرأ، هذا الذي علي، وتكون أفضل خطبة، لأنني ما خرجت عن الكتاب. بس هذا الذي على أهل السنة والجماعة، شيء من الثبات والصبر واليقين، ثم اتخاذ الأسباب الشرعية لتمكين دين الله سبحانه وتعالى. عرفتم يا أخوان القصة؟ بين ذلك ابتلاءات لا تعد ولا تحصى. لهذا هذا خندقك في الدعوة، وانتظر خندقا في للموت، إما على يد هذا أو ذاك أو على فراشك، الله أعلم. لكن على أي جنب كان في الله مصرعك فهو مصرع حق بإذن الله. نعم. في أثر 224 قال ابن وضاح حدثنا محمد بن سعيد عن أسد قال حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال الرجل ما أجلده وما أظرفه وما في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا زمان سيأتي، يقال في بني فلان رجل أمين. يا في بني رجل أمين، ويقال للرجل ما أجلده وما أظرفه، يعني يثني الناس عليه، وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. تخيل لو أنت بلدك هذه مثلا 100 مليون كلها تثني على هذا الرجل ما أجلده وما أظرفه وما أفصحه وما وما، وليس في قلبه والله أعلم بالقلوب مثقال حبة من خردل من إيمان. والله يحاسب على هذا ولا يحاسب على ثناء الناس؟ على هذا. فقد يقول قائل لكن النبي قال لما مرت جنازة به فأثنى عليه الناس خيرا فقال وجبت، ومرت به جنازة فأثنى عليه شرا فقال وجبت. قال قال رسول الله ما وجبت؟ قال هذا وجبت له الجنة وهذا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ إن ممكن الناس تجمع على إن فلان ما أجلده وما أضرفه وليس في قلبه. أيوة أحسنت أحسنت. المراد بالناس الذين يشهدون الميزان، الميزان الناس اللي هم إيه الميزان، أهل الحق أهل السنة، حينما يطبقون على هذا واتفقون على هذا خلاص الحمد لله. لو جاز لأحد أن يشهد لأحد بالجنة ولم يشهد له النص لقلنا من أطبق أهل السنة على الثناء عليه لو جاز، وهذا قول عند بعض العلم، ولكن الصواب أننا نتوقف على النص، لكننا نرجو لمن أثنى عليه أهل السنة خيرا أن يكون إن شاء الله من إيه من أهل الجنة بإذن الله. فيكم حد شاف ابن باز؟ فيكم حد رأى ابن باز؟ ما في أحد فيكم؟ أنت رأيت ابن باز؟ تلفزيون؟ فيكم أحد رأى؟ فيكم أحد ما دعا له لما مات وحزن حزنا شديدا؟ ما في أحد إلا وقد حزن عليه حزنا شديد. عرفكم ما عرفكم، رآكم ما رآكم، نزل مصر يوما ما خرج من المملكة قط، حتى في مرض الأخير رحمه الله تعالى حينما أكله السرطان أكلا مرض أكلا، وقالوا طيب نسافر بك إلى كذا تحت إلحاح الأمراء وكذا وطلبة العلم عليه، لما يعني أصروا في حياة الشيخ مصطفى وهو مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ده هذا المنصب الرسمي واخد بالك، وهو لعالم الأمة وحبرها، لما ألح عليه قال خلاص خذ الورق وسافروا به، إن قال الأطباء هناك فيه يعني ممكن فخلاص نسافر، فمات رحمه الله تعالى، مات ولم يغادر البلد قط، ما غادر البلد قط أبدا، ومع ذلك نحن نثني عليه ونحب أكثر من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا، لأن محبتنا عندنا ميزة، محبة على قدر الإيمان والتقى والصلاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي إذا أثنى عليه العلماء هكذا، ولذا رؤيت له رحمه الله تعالى الرؤى الصالحة. من ذلك رؤيا أنه يناشد حذيفة رضي الله عنه يقول هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ هذا ذكر بعض أهل العلم الثقات الذين أعرفهم عن قرب، فقال هل ذكرني لك النبي يوما من المنافقين؟ فسكت ولم يجيب، فأعاد عليه فكرر قال أنت من الصديقين، أنت من الصديقين. قال في أثر 225 عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي تنافسوا في الدنيا. فالنبي ما يخشى على هؤلاء الشرك وقد تمكن الإيمان، لكن يخشى عليه من منافسة، وهذا التنافس إنما سبيله الحزبية، كما أن التوحيد سبيل لغلق باب الشرك الأمة، فكذلك الاجتماع سبيل لغلق باب النفرة والضعف والتنازع والفشل في الأمة. لهذا عندنا الأصلان، عندنا الأصلان، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عندنا التوحيد والاجتماع، التوحيد والاجتماع. طيب نريد التوحيد والاجتماع، يبقى علينا بكتب السنة في التوحيد، وعلينا بدلالة الأمة على أن تكون جماعة واحدة، حتى لو فيه من زنى من فيه من عصى فيه من كذا فإننا نرده إلى السبيل القويم، إنما هذه الحزبية وهذا التفرق الذي يدعى إليه تحت قبة الشريعة ويقال هذه الحزبية سبيل، يا أخي لا إشكال يا أخي، هذا يدعو بطريقته ولا يدعو بطريقته ولا ضير ولا كذا، هؤلاء أبعد الناس عن فقه دين الله تبارك وتعالى. لو كان التنازع في الصحابة لفشلوا، فكيف والتنازع فينا؟ لو كانت الحزبية في الصحابة لفشلوا، فكيف إذا كانت فينا؟ ولهذا النبي قطع دابرها، دعوها فإنها إيه؟ دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، يبقى أخشى عليكم الدنيا. أن تنافسوها كما أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما إيه كما أهلكتهم. طيب وساق بالسند في أثر 229 عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت البدع واختلف الإخوان وحرق البيت العتيق. إن الله وإن الله يرجعون. هذا يحصل. ولهذا البربهاري في شرح السنة تكلم عن غربة السنة في عهد الدولة العباسية المأمون المعتصم الواثق، تكلم كلاما سبحان الله، قال يعني تمكن أهل البدع وعلت منابرهم وعلى صوتهم وإلى آخره، وخفيت السنة حتى كان الناس يستخفون بها في البيوت، ثم بعد ذلك قال فأبدل الله عز وجل هؤلاء بالمتوكل وظهرت السنة والحمد لله وعلت السنة وتمكن. إذن هي دولة، هي إيه؟ بس لابد أن يوجد أهل السنة ولو كانوا في البيوت، حتى لابد أن يوجد التمسك. ولهذا من النصائح اللي ينصح بها أهل العلم يا أخواني أن توجد نواة السنة في البلدة، في كل بلدة، ولو كان رجل سنة يجلس بكتابه وأمامه رجل واحد، اعلم أن الخير سينطلق. اوعى تقول الدروس ليس فيها عدد وكثرة وإحنا ننتظر السنة الجاية على ما نعمل معهد ونعمل كذا، خد كتابك وقعد واقرأ واقرأ. طب لما وجدت واحدا عندك ابن عندي حسن ومحمد قعد ما بيفهموش بكرة يفهم. اقعد قول له يا دي احنا بنقرأ في صحيح البخاري، بنقرأ ايه صحيح البخاري، واقرأ ليه صحيح البخاري. يوم في يوم، يوم في يوم، شهر في شهر، ستتكون وستبدأ الدعوة من هنا. إنما لابد أن تكون نواة السنة في أي بلد يا أخوان. لهذا أنا أنصح كل طالب علم في أي بلد في أي مكان، خذ الكتاب وعد في عند المحراب وقرأ. جاءك واحد، جاءك اثنان، جاءك ثلاثة، جاءك أربعة. أعلم بعض إخواني في بعض الأماكن جلس بهذه الطريقة، الآن خلص البخاري مع أنه لا يعرف له درس أصلا، وحواليه ثلاثة أربعة وبعض أولاده، وخلص وقت البخاري وخلص كثير من كتب أهل السنة، وهكذا يجرد ويقرأ. بركة بركة أن يقال في هذا المسجد، كان سيشهد لك هذا المسجد عند الله سبحانه وتعالى، يوم هذا المسجد ختم فيه البخاري، ختم فيه البدع لابن وضاح، ختم فيه كذا وكذا. هذه أماكن تشهد للقائمين على المسجد والدارسين والحاضرين، كل هذه أشياء تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى. ويصعد عمل كل ليلة، صعد لك عمل كتاب ابن وضاح خلص إن شاء الله، يصعد لك عند الله من الذي أنا فلان وفلان 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 والحاضرين فلان وفلان وفلان، ولله ملائكة سيحون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. فإذا كانوا يصعدون إلى الله بسؤال الجنة فقط، فكيف إذا قدموا بين سؤال الله الجنة مثل هذه الكتب؟ نعمة عظيمة جدا أن تذكر في هذا الملأ الذي يجتمع على السنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتضارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من إيه. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته. فإذا كان هذا حركة اللسان سبحان الله، فكيف بالعلم النافع الذي يتضمن سبحان الله والحمد لله، والذي يتضمن المعرفة بالله وبرسول الله وبدين الله سبحانه وتعالى. أول مسألة يجب على المسلم تعلمها معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة. أعظم لو خرج نبي في هذا الزمان فسأل ربه وقال يا رب أين القوم الذين، لو خرج نبينا أين القوم الذين على سنتي لأكون معهم أولا، هؤلاء أهل السنة الذين يعيشون مع كتب أهل السنة. مش هينزل ميدان التحريش أبدا، إنما ميدان الحق. دليل ذلك أن عيسى سينزل في آخر الزمان، لكن ينزل عيسى فيكون مع من، وراء من، يجاهد مع من، مع من يا أخوان؟ الخلص، النقاوة، نقط الزير. عارف نقط الزير؟ فتعرفوا نقط الزير انتوا بعد التسعينات ولا نقط الزير، نقط الزير خلاصة نقاوة الأمة، عصارة الأمة، خلاص عصارة الأمة. الذين سيأتي بعد ذلك الريح الطيبة التي يرسلها الله فتقبض أرواحهم فلا يبقى إلى شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. هؤلاء. ولهذا أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: وإذا أردت أن تعرف من كانوا يجالسون النبي لو كان بين أظهرهم فانظر إلى حلق العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء. يا ترى لو خرج النبي، لو جاء النبي إلى هذا القطر، من كان سيجلسه؟ الذين يجلسون إلى علماء السنة، غيرهم لا. واحد معقول؟ معقول. يا ما وجد في عهد النبي من كان معه ولم يجلس، من كان معه ويتمنى موته، من كان معه وأراد بناء مسجد ليهرب من الصلاة خلفه وليقرر الكفر إرصادا وحربا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذيفة علم درسا بليغا لبعض السبعين لما قال: أما والله لو كنا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، يعني وكأنكم أنتم يعني ما. فنقل له حذيفة صورة واحدة ليلة الإيه؟ ليلة الخندق. فما بالك بقى بليالي وأيام وسنين، يعرى الرجل وتوقد له النيران ويجعل عليها حتى ما يطفئ النار إلا برد ظهره. تقول لو كنت عند النبي، ده الله اصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم خلص البشر. هو من اللي يتحمل ما تحمله الصحابة؟ من يا أخوان، من يا أخوان اللي يحتضن النبي وتجيه الرماح من هنا وهناك؟ مش يحتضن النبي ويتلذذ بأنه مس النبي صلى الله عليه وسلم في أمن وأمان، إنما احتضن النبي ليقول: نحرد لنحرك يا رسول الله، يمكن أن يصاب في نحره فيموت وهو حاضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما رأى الصحابي الحديدة وقد دخلت وجنتي ماذا صنع؟ ينزعها بيده، نزعها بفمه. فلما جاء الدم قال: الفضه، فابتلعه. هنيئا له وحده، هنيئا له دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن جاءت بإيه؟ بالمكاره. جاءت بالمكاره في ساحات الوغى، جاءت بالمكاره. أنت بجوار النبي لكن مبتلى، من يدفع عن هؤلاء؟ تقدم رجل فقاتل حتى قتل. قال: من يدفع عن هؤلاء؟ تقدم ثاني حتى قتل. سبعة قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلئن شرفوا بقربهم من النبي، إلا أنها على ابتلاء، على ابتلاء. من كان يقدر أن يقوم بما قام به الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا رضي الله عنهم وأرضاهم حبهم إيمان وإحسان. فإذا كان في قلب رجل زيغ لواحد منهم فليكبر عن نفسه سبعا، فإنه زنديق كما حكم عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فحذيفة علم درسا، يقول لك: أنا لو كنت مع النبي. طب هؤلاء هم الذين مع النبي، تقول: نحر دون نحرك. تقول له: نحر دون نحرك يا رسول الله. تحددك نفسك كذا وأنت في أهلك وولدك وكذا أن تقوم لحراسة النبي دون أن يأمرك؟ فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، صوت سلاحي، فيقول: من؟ فيقول: سعد يا رسول الله، خفت عليك. من؟ قال رحمه الله تعالى: في 230 قال عبد الله بن عمرو بن العاص وثق بسنده عنه: يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم في مجالسكم ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم وإنهم لشياطين. لا شياطين. أما خرج الشيطان يحدث من؟ آدم نبي الله وما زال وراء. قسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور حتى ذاق من الشجر. فكيف بقى بغير آدم ممن ليس بنبي ولا في قدر مخلوق خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكة، ولا زال الشيطان به يوسوس. ولذا قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركل إليهم شيئا قليلا. إذا لأذاقناك قد يعفى الحياة وضعف الممات. هذا ابعد، اوعى تقول اروح اسمع وانا هميز، ابعد. تسمع ايه؟ ابعد. اياك ان تثق في نفسك، لا 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 احضر ان شاء الله مش فيش مشكله، اوعى. قال رحمه الله تعالى وساق بسردي عن خيثمة قال عبد الله بن مسعود: انها ستكون امور مشبهه فعليكم بالتؤدة، فان يكن الرجل تابعا في الخير خير من ان يكون راسا في الشر. الله، شوف مسالك اهل السنه. ها، الناس تكون امور ايه؟ مشبهه يعني مشتبهه، امور مشتبهه فيها فتن وفيها اختلاطات وفيها كذا. طب علينا بايه؟ ان نخوض، علينا ان نكون رؤوسا، علينا ان نجمع الامه وراءنا، علينا ان نرفع الصليب مع المصحف، علينا ماذا؟ علينا نخوض تجارب ما ندري عاقبتها. لا، عليكم بالتؤادة ولا يستخفنك الذين ايه لا يوقنون. طيب شوف بقى القاعدة، من لزم التؤادة؟ ها، قال بقى شوف المذهب السلفي والمسلك السلفي، خط تحتها، ضع تحتها 100 خط. فإن يكن الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. ليه تحرص على أن تكون رأسا ولو بالشر؟ لك والله أنا يعني شعرت بالخيانة لما جلست في بيتي ووجدت الناس في ميدان فنزلت. إنسان يكون تابعا في الخير مش لازم يكون رأسا، لكن إذا كان عنده باب بصيرة فكان رأسا في الخير، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يكون رأسا في الخير هذا فضل الله يتم شأنك، لا أقل من أن تكون إيه؟ تابعا في الخير. لكن لا تكن رأسا في الشر فتفرح بالسؤدد والرئاسة، كل الناس يتكلمون عنك، أنت شخصية اجتماعية، أنت شخصية عالمية، أنت شخصية كذا، الصحف المجلات هنيئا لك وصل الشيخ الفلاني، فعل أتى الشيخ فلاني، وتفرح بهذا وأنت لا تدري يا مسكين أن هذا يعميك شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء. واعلم أن الله إذا أراد أن يعاقب عبدا استدرجه وفتح له هذه الأبواب بابا بعد باب. فإن يكن الرجل تابعا في الخير خير من يكون رأسا فين؟ في الشر. نعم، ولهذا قيل ابن عمر اطلع اطلب ما يطلب الناس، وقيل في سعد بن ابي وقاص اطلع شارك، ولكن سعدا علم ولده هذا المنطق: يا بني لا تكن رأسا في فتنة، لا تكن رأسا فيها. نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في 234: لا يقبض، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وساق بالسند عن أبي هريرة 235 قال صلى الله عليه وسلم: أتتكم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا. جعل الدين يا أخواني عند الإيه؟ عند الدنيا وعند الناس. إن أثنى الناس عليك خيرا جعلت الدين على حسب، على حسب، حتى القضايا التي كنت تتبناها سقطت. حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، ويجعل هذه قضية الدين الأولى. ومن لم يتكلم فيها فهو كذا، ومن لم يعتقد اعتقاده فهو خارجي إلى غير ذلك. ما عنده من قضية الحكم غير من زلاه. ثم لما سنحت الفرصة وسقط الذي كان يحكم بغير ما أنزل الله، قاموا بعمائمهم وخيلهم ورجلهم ولحاهم وثيابهم القصيرة ليسكنوا مساكن الذين ظلموا من قبلهم ويحكموا بأسوأ مما كانوا يحكمون. فين قضية الحكم غير منزل الله؟ كنت صادقا. فين راحت؟ فين عرض الشريعة على مجلس الشعب؟ كفر مجرد بإجماع المسلمين، فلتفت فيهم. وغاية أمانيك وسلاحك الشيطاني للناس أننا سنطبق الشريعة، كيف نطبقها بعيدا عن البرلمان؟ ده احنا لو طبقناها من البرلمان لكان في نظرك أمرا عظيما، لكنك حكمت فيما كان من قبل إنه كفر مجرد بإجماع المسلمين، لأن شريعة الله لا تعرض على الناس يختارونها أو لا، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة أمير. تورطتم أولا يوم أن عرفتم الناس ودللتم الناس على غير منهج الرسول والصحابة، وتورطتم ثانية حين ابتلاكم الله عز وجل. شوف، ابتلاكم الله سبحانه وتعالى بما وجب عليكم أن تقولوه خلاف ما كنتم تؤصلونه للناس. كيف تخرجون؟ لا يغرنكم الطلبات الذين بين أيديكم، طلاب شهرة، طلاب دنيا، لا يغرنكم هذا. ويأبى الله عز وجل إلا أن يبتليهم بهذا، كما ابتلى اليهود حينما ابتلهم بالصيد يوم الإيه؟ السبت. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم. أصبح البرلمان قريب أوي 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 أوي، خلاص يعني. شوف الواحد النهاردة أبو دقن اللي ما كانش بيعرف يروح مركز الشرطة حتى أخر جمعية زراعية ولا حاجة، بقى النهاردة عضو برلماني كبير جدا وضاخ. قال لا ليه؟ أصل جه في القايمة وجه رقم واحد في القايمة، دفع له 20-30 ألف ولا 200-300 ألف ولا يعني يرجى من ورائه نفع للحزب، فجعلوه فنجح في الصباح. كان ثم صار في لحظة واحدة طرفت عين. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. سهلت أو واحد لك يا شيخ ما كنت تنزلوا أنتوا، يعني ده بالعكس الناس بيحبوكم مثلا هتنزلوا على طول. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه إيه؟ أيديكم ورماحكم. يعني هم بقى فكروا ده فتح من الله. الحمد لله من فضل الله علينا، أول مرة ما سمعنا هذا في أبينا الأول إن يجي رئيس مجلس الشعب يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا فرحتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وماذا بعد ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحريف لدين الله. ماذا بعد ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نقد لدين الله، تأصيل لخلاف دين الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا لا أرى في الإنجيل المحرف ولا التوراة المحرفة، إن شاء الله إن فتحت التوراة والإنجيل وجدت شيئا من الذكر والبسملة والثناء وغير ذلك. ما نعدم في التوراة والإنجيل، ما نعدم شيئا. إحنا ما عندنا الشريعة قطاعي، إنما عندنا الشريعة قال الله قال رسوله قال الصحابة. حينئذ نسجد شكرا لله، إنما نفرح بهذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وماذا بعد ذلك؟ ونقرأ الآيات التي في موسى عليه السلام الذي أهلك الله له في العون ومكن للحق ليعلو التوحيد ويتمكن دين الله عز وجل. نستدل بهذا على ذاك. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أورثنا الذين كانوا يستضعفون، ألا يعني أهل الديمقراطية كانوا مستضعفين، والآن أورثناهم. الحمد لله أورثنا القوميين، أورثنا الديمقراطيين. لا تأمة تقول يا سبحان الله. يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر هذا على أنفسهم. وإلا نعرف جيدا أن الواحد فيهم لو سمع نفسه بعد أن يعود إلى بيته، لو سمع نفسه سينتقد نفسه انتقادا كبيرا، لكن ويريد أن يكتم شريطه. لكن فين النهاردة اللي بيقول كلمة على طول؟ ده الواحد يخشى أن لو بيقول لزوجته أي كلمة الآن يلاقيها على اليوتيوب بالصبح. ممكن زوجته تنزل على اليوتيوب، ما عاد شيء خفي، خلاص ألقط. ولهذا لابد أن تكون سلفيا قبل أن تقف أمام الكاميرا، قبل أن تقف أمام السماعة كن سلفيا، لأن العداد سيعد إيه؟ سيعد عليك. ما في اعتذار إلا أن تكون باطلا تخرج فتقول أنا رجعت عن هذا. وهذا إنما يكون عند أهل السنة والجماعة فقط، إنما عند طلاب الدنيا ما يقولون مثل هذا، وإنما ينافحون عما قرروه من باطل. وساق بسندي علي بن مسعود قال ما أشبه علماء زمنكم، لك رجل ضع غنمه الحمض حتى إذا ارتجت بطونها وانتفخت أحقاؤها وذا أما إلى أفضلها في نفسه فإذا هي لا تنقي وما بقي من الدنيا إلا كالشيء شرب صفوه وبقي كدره. الله أكبر. ارعى وأفعل، ولكنك لا، خذ من الدنيا ما شئت لكنها لا تغني عنك. مثلك بعد كل هذا مثل رجل عمال يرعى ويفعل وكذا، وفي النهاية قال أنا سأقوم إلى أفضل ما عندي، فلما قام ما وجد تنقي ولا تغني ولا وجد فيها اللحم، إنما هي العظام وفقط. لهذا ابتعد عن الدنيا. فلقد شرب صفوها، إن كان لها صف شرب صفوها وبقي إيه؟ كدرها. خلاص أخذ الناس ما وما بقي إلا الكدر. فإياك والكدر، إياك والإيه؟ والكدر. ساق بسنده في أثر 243 عن سفيان ابن سعيد الثوري قال بلغنا، رحمه الله، بلغنا أنه يأتي على الناس زمان يقطع علماؤهم فلا ينتفعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم، فخيرهم من كان متمسكا بالقرآن وقراءته. واللي متمسك بالقرآن وقراءته ما يغني عنه إذا لم يكن عاملا إيه؟ عاملا به. يكثر العلماء لكن لا ينتفع. ترى عالم في الأصول، عالم في النحو، عالم في كذا، عالم في كذا، يتكلم في الخلاف يتكلم، ولكنه لا ينتفع بعلمه لأنه ليس على السنة، ليس على السنة. يكثر العلماء لكن ما ينتفع بهم ولا هم ينتفعون بعلمهم. في أثر 245 عن خلاد بن سليمان قال سمعت دراجا أبا السمح يقول يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد من يفتيه إلا بالظن، إلا بالظن. شوف يسمن الراحلة عشان يرحل تتحمله، ويجوب البلدان فين عالم السنة؟ ما يجد، ما يجد من يفتي إلا بالظن. قال سحنون إني أظن أن في ذلك الزمان، يا الله، فطلبت أهل السنة في ذلك الزمان فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة. يا سحنون اللي في المئات الأولى، فكيف إذا تجاوزنا الآلاف ودخلنا في الألف الثاني؟ يقول سحنون إني أظن أن في ذلك الزمان طلبت أهل السنة في ذلك الزمان فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة. قال ابن وضاح فإذا طلبت الشيء الخالص ليس تجده، وإذا كان مختلطا فهو الكامل. الخالص الخالص هذا الذي يقصد العلماء، لكن تجد من عنده هذا بذاك، فيه الاختلاط والمختلط يكون كاملا لأنه الكل على هذا، فهو أحسنهم وأقلهم اختلاطا. وسمعت محمد بن وضاح يقول غير مرة كتاب الله قد بدل وسنة رسول الله قد غيرت ودماء قد سفكت وكرائم قد سبيت وحدود قد عطلت وترأس أهل الباطل وتكلم في الدين من ليس من أهل الدين وخاف البريء وأمن المتهم وحكم في أمر المسلمين وحكم في أمر المسلمين وسود فيهم أو أمن المتهم وحكم في أمر المسلمين وسود فيهم من هو مسخوط فيهم. هذا في زمن ابن وضاح رحمه الله تعالى. وحدث ابن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله في الأرض، وهذا طبعا يكون بعد قبض أرواح الإيه؟ المؤمنين. أما وقد وجد المؤمنون فتبقى بإذن الله كلمة التوحيد. طيب في أثر 253
ساق بسندي عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. الدجاجيلة في كل عصر طبعا الدجاجيلة أكثر أو مدعو النبوة أكثر من 30، لكن قال العلماء لعل هؤلاء الذين اجتمع حولهم الناس وكانت لهم الشوكة، وإلا فالدجاجيلة الذين ادعوا هذا كثر أكثر من 30، ولكن هؤلاء الذين كانوا أتباع وتأثير وشوكة كمسيلمة مثلا. في 255 ساق بسردي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال إن أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العلم. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وأنه سيرث هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه كشربهم الماء يقرؤونه. واحد يختم في ليلة، يختم في يومين، يختم في 3، بالعشر قراءات. اقرأ يا ابني لأبي حمزة الزيات على طول، يقرأ لأبي حمزة الزيات في السماوات والأرض ويتفنن. اقرأ يا ابني ليه ورش، يقرأ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، ويقرأ بقى يقرأ يا ابني لي ابن كثير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اقرأ يا ابني لأي حد، ولكنه لا يجاوز ايه تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، حظهم اللسان، لكن هل وصل القرآن إلى القلب ليتحول إلى عمل؟ أبدا. فما لعسى أن ينفعهم. ثم ونثارث هذا القرآن قوم بعدنا يشربون كشربهم الماء، لا يجاوز تراقيهم. قال بل يجاوز هاهنا، ووضع يده تحت حنكه. والعبرة بإيه يا أخوان؟ العبرة بالوصول إلى هنا. من المبشرين بالجنة من مات ولم يحفظ القرآن كاملا، لما أخذوا منه على قدر. قال أنس سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لاحظوا يا أخوان، شوفوا خلي بالك، إذا العبرة إيه؟ يعني لا صلاة ولا صوم ولا قراءة قرآن ولا كذا بغير إيه سنة. يعني إذا نعود إلى كلمة واحدة سنة، تروح تيجي السنة، تصلي تصوم تزكي تحج تعمل تبكي الناس، الناس حول مسجدك بالآلاف المؤلفة كلها على السنة. احنا عندنا البوابة هي بوابة السنة، والمفتاح الذي أعطاه النبي لمن بعده هو مفتاح السنة. معك أخذت هذا المفتاح هو ده. فتعظم الكلمة إذا كانت بالسنة، وتعظم الركعة إذا كانت على السنة، ويعظم القرش إذا كان على السنة. أما آلاف المؤلفة مليارات على غير السنة ما تنفع، رقاب تطير على غير السنة ما تنفع، ما ينفعك إلا الإيه؟ إلا السنة. ولهذا لو تنظر إلى رفعة القوم على مر الزمان لا تجد من رفعه الله وجعل له لسانا في الأولين والآخرين إلا بالسنة. رفعة أحمد بالسنة، رفعة ابن تيمية بالسنة، رفعة الصحابة بالسنة. ما في إمام رفعه شيء إلا السنة. ما تجد كده عابد من غير سنة، يا ما عباد لا نعرف أسماءهم، لكن السنة الحمد لله يأبى الله عز وجل إلى أن يرفع إيه، لأنه له حظ في قول الله ورفعنا لك إيه ذكرك. فكل من رفع السنة كان له من إيه من قدرها ما يرفع. يا سلام، ادخلوا عليهم الباب، بس ادخلوا عليهم الباب بإذن الله، فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. العاوز شوفوا، العاوز الشهرة يخدها في السنة، ستأتي تبعا إن شاء الله، خد بالك. ولا طبعا ولا يريد صاحب السنة شهرة، لكن آتية بإذن الله آتية. ولهذا كل خير دنيوي يأتي صاحب السنة وهو لا يريدها، إنما الثاني يلهث وراءه ثم تقتله بعد أن تسمنه، بعد أن تسمنه ويصبح خلاص. طيب ناعم الملمس وأبيض البشرة
وعظيم الخلقة كبير البطن، بعد ذلك ستقتله، سيصاب بتصلب الشرايين، سكتة قلبية، ذبحة صدرية فورا. إنما أهل السنة كالخيل المضمرة، مضمرة تجده إيه؟ مضمر. ليه؟ لأنه ما يعدل الأثر، بس ما في حواشي كده جنب الأثر، ولا قال فلان ولا قال علان، كالخيل المضمرة. والنبي لما الحديث عند البخاري، أخرجه البخاري في كتاب المساجد، قال باب يقال، باب ما يقال مسجد بني فلان، ثق في حديث أظن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر الخيل الإيه؟ المضمرة من مسجد بني زريق إلى كذا، وغير المضمرة من إلى، فالمضمرة بيكون طريقها إيه؟ أطول، مسافتها أطول، أنها مضمرة، مضمرة وهي الخيل الصلب القوية التي لا بطن لها ولا كذا، وتراها إذا وقفت صب العرق منها صبا جميلا هكذا، دي خيل مضمرة، خيل مضمرة، زي كان يعني الشاب الفتي القوي يعني سارح القوام وهكذا. فأهل السنة هكذا مسافتهم طويلة، مسافتهم طويلة وهم مضمرون، ما عندهم غير الايه؟ السنة. السنة والهوى لا، السنة لا، عندهم السنة فقط، يشربون بها، يأكلون بها، ينامون عليها، يقومون عليها، فهم كالخيل المضمرة، من سابقهم سبق، ومن اقتناهم تمتع، تمتع بهم. وثق بسنده عن يحيى عن أبيه عن جده قال: كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود ننتظر أن يخرج إلينا، فخرج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا. طبعا ابن مسعود كان صحابيا يعني عالما قامعا للبدع، آخذا الأمة إلى الطريق الأول من غير انحراف. ابن مسعود من الأبواب التي سدت الفتن على المسلمين فضل الله سبحانه وتعالى، في صحابة تميزوا بهذا، نعم، ولهذا كان مرجعا للصحابة، نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون بالسهم كما يمرق السهم من الإيه؟ من الرمية، وهو الذي ذكر الدارمي عنه الأثر المعروف، نحن ذكرنا لكم تكرارا ومرارا، وهو أثر جليل حقيقة لن تقف عنده، اللي هو في القوم الذين كانوا يذكرون الله في المسجد على غير طريقة النبي، فقام على رأسهم وحذرهم وقال: ما هذا؟ ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد؟ هذه أنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، وكذا وكذا، الأثر المعروف. فقد كان رحمه الله تعالى مرجعا عظيما للسنة. في 260 قال رحمه الله تعالى: حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن شريح المعاثري قال حدثنا شرحبيل بن يزيد عن محمد بن هدبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر المنافقين في القراء الذين يدعون العلم. وأنا أسمع لمفتي سورية من حالي هذا يقال له أحمد حسون، هذا الرجل رجل ضال مضل، يصدق فيه مثل هذا. هذا الرجل إن شئت أن تجعله رافضيا كان إماما في الرفض، أو خارجيا إماما، أو نصرانيا لجعلته إماما، ألسن من النصارى أنفسهم، يهيم في كل واد ويتكلم بكل لسان بالشيء وضده ولا يبالي بشيء، وهو لسن فصيح. فأكثر منافقي هذه الأمة إنما هم فين؟ في القراء. يعني في القراء يعني في من يدعي العلم وفي من ينتسب إليه وكذا. ولهذا أول حديث في صحيح مسلم في هؤلاء الذين خرجوا في مكان لما جاء يحيى بن يعمر وكذا إلى ابن عمر وسألوه: إن قوما خرجوا قبالنا يتقفرون العلم، يعني عندهم علم، عندهم علم، لكن يزعمون أن الأمر أنف. وثق بسنده في 263 عن علقمة عن عبد الله، علقمة عن عبد الله، يبقى عبد الله من؟ ابن مسعود،
يبقى عبد الله من ابن مسعود، فعلقمة يبقى عبد الله، ابو وائل يبقى عبد الله بن مسعود. نعم ما احنا قلنا، احنا قلنا ألف مرة الآن أهل السنة مستثنون من هذا، الذين يقرؤون ويعملون. نعم، ولهذا جاء في حديث النواس يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به إيه في الدنيا، يعملون به، فأهل القرآن هم العاملون بالقرآن، ليس حفظة القرآن غير العاملين، أهل القرآن مش الحفظة دون علم وعمل، إنما أهل القرآن العاملون بالقرآن ولو كان عنده جزء واحد. قال عبد الله: كيف أنتم إذا رئستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير وتتخذ سنة يجري عليها أو يجرى عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. نسأل الله العافية. إذا ما تستغربش بقى لما تجد مثلا كل يوم يسقط واحد ممن ينتسب إلى العلم والدين وكذا، يسقط، لا تستغرب، هذا الطبيعة، هذه السنة التي بينها النبي وبينها الصحابة رضوان الله عليهم. في أثر 268 ذكر ساق بسندي عن الحسن قال: ذكروا عند معاوية شيئا تكلموا فيه والأحنف ساكت، فقال معاوية: يا أبا بحر ما لك لا تتكلم؟ قال: أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. يعني أنتم أمراء، هذا في معاوية، فما بالك بقى بمن دون معاوية. معلوم طبعا الواحد إذا جاء بقى إلى المجالس والكراسي ورأى بريق عمره في حياته ما شافه، يعني كل واحد من دول هتلاقيه مثلا نشأ في بيت من طين، فجأة لقى نفسه قاعد مثلا في مكتب كده ما مش عارف أوله من آخره وسكرتيراته والنظام وكذا، هيعمل إيه؟ إن كذب كان الله عالما به عاقب، وإن صدق. ولهذا قال: أخشى الله إن كذبت سأرضيكم لكن أخشى الله، وأخشاكم إن صدقت، إن قلت فيكم ما قاله الله ورسوله لا آمن السيف فأنا ساكت، أنا ساكت، لأن السلطان وبيت السلطان ليس أمرا إيه سهلا. نعم. في 272 قال ساق بسندية عن ابن الحنفية عن علي قال: الجهاد ثلاثة، فجهاد بيد وجهاد بلسان وجهاد بقلب، فأول ما يغلب عليه من الجهاد يدك ثم لسانك ثم يصير إلى القلب، فإذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكسا فجعل أعلاه أسفله. ممكن الإنسان لا يأمر باليد يغلب على هذا ولا باللسان يضعف، لكن يبقى المنكر في القلب معروفا ويعلم الإنسان المنكر، ولكن من ويبرأ الإنسان ولا يتابع المنكر ويكرهه ولا يجلس في محله ولا يشارك أهله إن كان ضعيفا، لكن يوم أن لا يعرف القلب ذاك المنكر أو يعرفه ولا ينكره بقلبه فذاك موات القلب، وإنا إليه راجعون. طيب، ساق بسنده 277 عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أمور تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون. يقولوا ثلاثة، يبقى النبي من رحمته بالأمة أعذرهم حيث لا يستطيع الإنسان وقتا ما أن ينكر باليد أو باللسان، فلا أقل من أن تنكر بالقلب. شوف يا أخواني، يسر الشريعة والحمد لله، يعني الواجب عليك المعرفة ثم الدعوة، لكن لا تبتلي نفسك،
ولهذا ابن جرير ذكر في الإنكار على ولاة الأمور إذا رأينا ولي الأمر على منكر هل يجب على الإنسان أن ينكر أم لا، ذكر ثلاثة أقوال، منهم من أوجب ومنهم من لم يوجب ومنهم من فرق بين الخوف وعدمه. إن خشي بطش السلطان لا يجب، لأن النبي قال لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه البلاء لما لا يطيق. عندك مندوحة يا أخي، عندك مندوحة، إن أكرهت عندك مندوحة، إن خفت إن شاء الله أن تنكر بقلبك والحمد لله، لكن لابد أن يكون قلبك مطمئنا بالسنة مطمئنا بالإيمان. لكن كمان قلبك يزيغ ويتشرب، لا لا، هذا لا عذر لك. ولكن من رضي وإيه وتابع، ولكن من رضي وتابع. طيب، ساق بسند 283 عن أبي عمران الجوني أن سلمان مر بفتية يعذبون حمارا فنهاهم فلم ينتهوا، فقال يا سماء اشهدي ويا جبال اشهدي. قال ابن وضاح ما أحسنه، نهى وقد أدمع عليه، لكن هل يملك أن يغير باليد؟ أبدا. فتوجه وقال يا سماء اشهدي يعني أني قد بلغت، ويا جبال اشهدي يعني أني قد إيه بلغت، يعني قد يكون في وقت من الأوقات ما يشهد عليك إلا الجدر والفرش والخشب في أزمنة الغربة. ساق بسنده 287 عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا عاملها، فإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. ولهذا إذا أنت قلت والله أنا ما علي من هذه المنكرات، لما أنكر أنا وكذا، أتى المنكر إلى بيتك عبر ولدك عبر زوجك عبر جارك، اقتحم عليك المنكر. ولهذا لا ينبغي أن تقول مالي وللمنكر الذي يمارس في الصعيد في أسوان أو في مطروح، إن سكت عنه غزا بيتك، غزا بيتك وأتاك، لا سيما مع سورة الوسائل الآن الذي يحدث في مطروح يصلك فورا مباشر، أصبحت المنكرات مباشرة، بث مباشر نقل حي الآن. قال في 289 قد ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. إذا كنت أنا قادر أخذ الحق من هذا الظالم لهذا المظلوم، فإن النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال فأخذ على يدي. إذا كنت أنا قادرا أن كنت قادرا أن أخذ على يدي هذا الظالم، أخذت على إيه؟ أخذت على يديه ومنعته ونصحته وفعلت وفعلت إلى آخره. ولهذا لا يعفى من العقاب إذ يهلك الله عز وجل القوم إذا فشى فيهم المنكر إلا من قام بحق النصح. لهذا قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب إيه بئيس. نعم، وقد عتب الله على بني إسرائيل إذ رأوا المنكر فأنكروه بضعف، ثم لما لم ينتهي الناس عادوا يؤكلونهم ويشربونهم. انت قالك انا اديت ما علي، لا، قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن ايه عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، نعم، مع الناجين، مع الناجين، لأن الله ذكر هلكة من اعتدى ونجاة هؤلاء ولم يذكر هؤلاء فهم من الناجين، ولكن لما سكتوا سكت الله عن ذكره، فذكر الذين أمروا ونهوا وكذا ذكرهم الله، لأنهم لما أعلوا الإنكار أعلى الله مقامهم وذكره. لكن من الهلكة فإن الله لا يهلك إلا من إيه؟ إلا من أتى هذا المنكر. وهذا ما أجيب به ابن عباس رضي الله عنه. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله
لئن لم نأمر بالمعروف ونهى عن منكر حتى لا ندع شيئا من المعروف إلا عملناه ولا شيئا من المنكر إلا تركناه، لنأمر بالمعروف ونهى عن منكر. قال فقال صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وإن تعملوا به وإن لم تعملوا به كله، وتناهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. فختم رحمه الله تعالى الكتاب بهذا الباب العظيم ليطمئن أهل السنة والجماعة على أن إذا وجدوا بلاء واختبارا وفتنة وشدة وتسلطا من أهل الباطل عليهم ودولة من أهل الباطل عليهم، فليعلموا أن ذلك إنما يكون حينا من الدهر، لكن الحق سيظهر والعاقبة للمتقين. وهذا الصراع كما قلنا في ليس في أمة النبي فقط، بل هذا طبيعة الصراع في جميع الأمم من لدن نوح عليه السلام، فقد ابتلي ابتلاء عظيما جدا. وأنتم تعلمون، انظروا كيف وصل قومه إلى الإنكار عليه حينما أخذوا ثيابهم وجعلوها على رؤوسهم وجعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لكنه دعا الله سبحانه وتعالى مع غربته الشديدة إني مغلوب، فقال سبحانه: فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ونجى الله عز وجل نوحا، وهكذا موسى عليه السلام، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أخواني أن تنشرح صدورنا للسنة، وأن نستعمل كل أنفسنا، لا أقول كل أوقاتنا يا أخوان ولا كل أيامنا، بل كل أنفسنا في نصرة السنة. يا أخي كن إما داعية للسنة، وإما إنك داع الله لرجل السنة أن يوفقه، وإما أنك حاث إذا لم تكن داعية تتمكن من الجلوس على مكتب تدرس الناس، فلتكن داعية إلى من يحضر عند من يدرس الناس. فإذا لم تقدر على ذلك فلتدعو في جوف بيتك وصلاتك. وإذا كان الدعاء لوالديك لإحسانهما لك بالطعام والشراب والملبس والكسوة في صلاتك مستحبا، في خلواتك مستحبا، فليكن دعاؤك أمكن وأعظم لمن نصر السنة في كل مكان، لمن نصر السنة في كل مكان تدعو لهم أكثر مما تدعو لأبويك، لأن الدين منوط بهم، ولعل الله يقبل دعوة منك فيشد الله عز وجل أزرهم بها. وأهل السنة رحمهم عظيم، رحم السنة رحم عظيم، الانتساب إلى السنة انتساب جليل. لهذا يا أخواني لابد أن نعظم السنة في نفوس الناس بعد أن تعظم في نفوسنا، ولا نمل من قراءة حدثنا وأخبرنا، ولا نمل من الوفود على العلماء الناصحين وعلى الفقهاء الراسخين، لا نمل من هذا، لا نمل من قراءة الكتب، لا نمل من قراءة العلم، لا نمل من حضور الدروس، لا نمل. يوم أن تمل فاعلم أن ذلك بذنب أصبته. يوم أن لا تشتاق إلى درس العلم وتفرح بالحضور وتأنس به كتب أهل السنة والجماعة، فاعلم أن ذلك والله بذنب أصابك، بذنب أصبته. استغفر وتوب وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعظم أهل السنة، وما أجل مجالس أهل السنة، وما أزكى كلام أهل السنة للقلب. فإذا قال الله عز وجل: ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. واعلموا أن تزكية النفس لا تكون إلا على ميراث النبوة. قال الله قال رسوله: إنما يخشى الله من عباده إلي أخوان العلماء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا لم يستغن الصحابة عن مزيد الهداية وعن طلب الهداية وعن طلب العلم والبصيرة. أما تعلمون أن جابر بن عبد الله، الحديث عند البخاري، بل بوب البخاري به فقال باب رحلتي في طلب العلم، رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. لماذا يا أخوان؟ ليكون أروى الأمة وفقط أم ماذا؟ أم ماذا يا أخوان؟ لأنه عظم السنة فرحل في سبيل تحصيل حديث واحد، مع أن جابر بن عبد الله من المكثرين، ما يضره أن لا يتلقى حديثا بالسند العالي، ما يضر هذا، ما الذي جعله يمضي شهرا في طلب حديث واحد، في طلب حديث واحد؟ ما استغنى الصحابة وهم أعلى الأمة قدرا عن طلب الهداية. ولهذا انظر، بوب البخاري أيضا في كتاب العلم باب التناوب في العلم، وذكر حديث عمر وجاره حينما كانا يتناوبان على ايه؟ على العلم. يقول عمر: فآتي النبي يوما، فآتي بخبري ذاك اليوم الى جاري، تعال يا جاري تعال،
أنا سمعت من النبي اليوم 1 2 3 4 5 وغدا ينطلق جاره إلى النبي فيأتي تعالى يا عمر سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فعلموا أن العيش لا يطيب إلا بسماع كل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. كونه يكثر أو لا يكثر هذا معنى آخر في التحديث، فما كانوا يستغنون، ما كانوا يستغنون، ما يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم، ما استغنوا عن طلب هداية. بل الأنبياء يا أخوان، إبراهيم عليه السلام هل استغنى عن مزيد اليقين؟ ألم يقل إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا كان إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يستغن عن مزيد اليقين، كيف بي وبك، كيف بي وبك. وعليه فاطلب اليقين في السنة، واطلب مجالسها، وأنس بمجالس أهل السنة. هات، هات جارك، هات أباك، هات أخاك. لا شوف كده، قل لا والله ما أحضر درس وحدي، إن شاء الله إن شاء الله أنا متعشم، من كل يوم أخذ واحد جديد، حتى تكثر المجالس فيكون هذا في ميزان حسناتك، لعل الله يهدي جارك بهذه الكلمة. كم من إنسان سقته أنت إلى درس العلم فكان بعد ذلك أعلم وأفقه منك، رب حامل علم إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قد تأتي واحد هو اليوم بعيد فيكون في ميزان حسناتك، ويكون عالم سنة يوما من الأيام أنت شيخه، هو في ميزان حسناتك لأنك أتيت به. جاهد نفسك على هذا، فضلا عن أن تنقطع أنت عن سبيل الهداية والصراط المستقيم. إذا لم تأنس بهذا وتجالس هؤلاء فمن تجالس؟ هم جنة الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب مختصرا في يوم الخميس الموافق 2 من شهر ربيع الثاني غرس ربيع الثاني لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في السنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتها إلى أن نلقاه، وأن يحبب لنا ولكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، إنه ولي ذلك القادر عليه. كنا بدأنا هذا الكتاب من متى؟ كنا بدأنا من تاريخ، ده التاريخ 27 محرم ولا ماذا؟ ها تاريخ، حد يذكر التاريخ؟ صفر ايه؟ هذا قبل الحج، أنا أذكر قبل الحج، بدأنا قبل الحج. ها نعم لعله هذا هو الأصح، لأنه هذا كان قبل السفر. أنت لا رأيناك متأخرا، أنت رأيناك متأخرا. لا 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 ما أظن بدأنا احنا قبل الحج، قبل الحج بدأنا قبل الحج. ايه نعم هذا 30 شوال هذا الصحيح. المهم في شوال بدأناه في شوال الحمد لله، وأسلمناه في ربيع. نسأل الله عز وجل أن يكون لنا حجة لا علينا، لا يريد لك والقادر عليه. طيب إن شاء الله كتاب التوحيد تأتون به درس القادم بإذن الله الخميس من الظهر، وأرجو الحضور من الظهر، يعني إحنا قد نتأخر إحنا لكن أنتم حضروا من الظهر، لكن إن شاء الله صراحة سنكون أول الظهر لعل الله يمنحنا بعد ما نخلص. خليك بس كتاب اللي جيت كتاب التوحيد، هات معك كتاب التوحيد من الخزيمي.
يقول السائل: نحن نعمل بمكان يغلب عليه أن أهله ليسوا يعني متدينين، وهو عمل حكومي لا يمكن الانتقال ولا الإنكار، فما الحل؟ لا، المهم أن تعمل بالمعصية أو لا. إذا كنت تعمل بالمعصية ما يجوز، وأما الإنكار فتنكر إلا إذا خفت ضررا، إلا إذا خفت ضررا، ولكن إن شاء الله لا يكون هذا خوف من الشيطان، إنما ذلك الشيطان خوف أولياء، فحاول الإنكار بإذن الله، عسى الله عز وجل أن ينفع بك بإذن الله. من تونس تقول: هل نثبت لله عز وجل صفة الهرولة والملل؟ أهل السنة منهم من قال لا نثبت الهرولة، وإنما الهرولة معناها قرب الله سبحانه وتعالى، أن الهرولة من العبد ليست هرولة على ظاهرها، إنما هي التقرب إلى الله، فنحمل أيضا الهرولة من الرب على ذلك، كما قال سبحانه: نسوا الله فنسيهم. ومنهم من قال: لا، الهرولة صفة ثابتة نفوض كيفيتها كما جاء في سائر السنن، وكذلك الملل، وهذا الأقرب عندي أننا نحملها على ظاهرها ونقول الله أعلم بكيفيتها. يقول: ما حكم إعطاء إجازة في بعض المتون دون حفظ ولا فهم ولا دراية غير أنه قرأها من الكتاب؟ لو أعطاه إجازة في المتن لكن ينص أنه قرأها، ما يقول حفظه ويعطيه في المتن أو يعطيها في المتن بإطلاق، إنما يقول قرأ علي فلان كذا، لا بأس ولا حرج. ومسألة يعني الإسناد، هذا إسناد بركة ولا ليس هو على قواعد المحدثين الأوائل، فلا إشكال الإنسان يأخذ مثلا إجازة مسندة من شيخ، بس الشريطة أن يكون قد يعطيها يقول قرأ، حضر، فعل كذا إلى آخره. نعم، يوجد درس في الفجر إن شاء الله. هل صاحب البيت اللي يمنعني من الخروج من بيتي بحجة الضيف أسير رب المنزل؟ وماذا لو قال له إني مريض أريد استئذان؟ لا، كيف يمنعك من الخروج؟ ليه؟ الخروج يمنع على الحاكم فقط، لكن أنت ضيف، إذا أردت أن تخرج فخرج، إنما الحاكم فقط هو الذي لا يخرج عليه. ما حكم بيع كتب أهل البدع؟ إثم عظيم ربما يزيد على المصنف لكتب أهل البدع، لأن البائع مروج لهذه الكتب، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ومن أدركها وهي ملك لأحد أتلفها بغير رجوع إليه إذا أمن الفتنة، إذا أمن الفتنة. وما حكم بيع كتب قائمة على الكتابة باللغة العامية الصرف في غالبها كالكلام الدارج؟ المهم إذا كانت على السنة خلاص. ابن عبد الوهاب له كلام في بعض رسائله بالعامية، لكن المهم أن يكون على السنة. نريد توجيه حديث النبي لأسامة: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وسوء الظن بالظاهر، ما أدري، أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ واضحة، لأنه إذا قال الكافر لا إله إلا الله لا تتأول في الدماء، ما تتأول في الدماء، قال لا إله إلا الله عصم بذلك، كونه بقى قالها مخلصا أو ما قال مخلصا لا تتأول في الدماء، لا تتأول في الدماء. نعم، إنما مثلا سوء الظن بالظاهر فيه أثر عمر، يعني من أظهر لنا الخير حكمنا له به، ومن أظهر لنا السوء حكمنا عليه به، اللي بيظهر منه السوء نحكم عليه، اللي بيظهر منه الخير نحكم عليه. أما مسألة القتل، قتل الدماء واستحلال الأموال، فذلك ما يتأول فيها، لا يتأول فيها. اعتاد الناس على المقابر ألا يذهبوا لبيوتهم حتى يوجههم رجل ويقول لهم توجهوا للقبلة والدعاء في السر، هل هذا الاعتياد بدعة أم لا؟ إذا كان الناس ينتظرون الدعاء ورجل هيقول لهم مثلا ادعوا وهو قريب من القبر وقد فرغ منه والناس بعيدون ما يدرون فرغ ولا لا، فقل ادعوا الله يا أخواني أو كذا، ما في إشكال إن شاء الله. الدعاء سرا، الدعاء سرا، وكل يدعو في نفسه. لا، الدعاء يزيد فيه، لو قعد نص ساعة يدعو ما في إشكال. ما حكم وضع الصور على الفيسبوك سواء أكانت رجال أو نساء؟ أم النساء دي قبيحة، وكذلك الرجال، وكذلك وضع صور أطفال وصور حيوانات بالأدلة، ما يجوز. الصورة لا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا على الموقع ولا كذا. وبالمناسبة أنا أبرأ من كل واحد يضع مقطعا لي بصورة، أبرأ من هذا، أبرأ من أي صورة ثابتة، إنما لو فيديو متحرك
هذا لا إشكال فيه، لكن صورة ثابتة أبرأ إلى الله من هذا، وكل صورة موجودة أنا بريء من هذا، إنما الإخوان للأسف الشديد يضعون هذا ولا يعرفون شرطنا، أبرأ من كل صور. وأنصح بأن أي أخ لا ينزل شيئا بصور مطلقا مطلقا، ولو هينزل صورة ينزل شيء فيديو مقطع لشيخ فلان فيديو أو كذا. نعم احنا كمان هنبتلى بالصور. نعم
يقول ما الحكم من قال ابن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية واستقل بالجزيرة؟ ان ابن عبد الوهاب يصنف الخروج، ابن عبد يحرم الخروج، ابن عبد الوهاب على منهج السنة في الخروج، ومستحيل ان ابن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، ويخالف ابن عبد الوهاب هذا الاصل وهو الذي قعد في كتبه ابدا، وانما كانت هذه امارات ليست تحت دولتهم وليست تحت حكمهم، هو مش الدولة العثمانية، كان موجود امارات كثيرة، وجود امارات في الجزيرة. نعم. يقول ما موقفنا من إخواننا في حزب النور؟ نردهم عما هم عليه وننصحهم، فإذا ما نصحوا فهم أهل البدع، الحزبيون هم أهل البدع، هذا واجبنا، موقفنا منهم. إن عادوا إلى السنة وإلى جماعة المسلمين بالكتاب والسنة فإسلام الأمة هم إخواننا، أما إذا ما كانوا ذلك فهم حرب على السنة، ولذا نحارب من حارب السنة، محارب من حارب السنة من أي حزب، نور ولا ظلمة، من أي حزب. حد النصح بين له، نحن ننصح حزب النور وحزب الحرية والعدالة وأي حزب من الأحزاب، نحن ننصح أي أحد بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهم إخواننا ما التزموا السنة، ما إذا ما التزموا السنة هم يعلمون ذلك في قواعدهم المفترض التي يدرسونها، معروف عندهم التحذير من أهل البدع ولا لا، عندهم التحذير من مخالفي الأصول والسنة والجماعة ولا لا، خلاص كذلك إذا خالفوا السنة حذرنا منهم، وإذا كانوا ينكرون علينا تحذيرنا منهم إذا خالفوا السنة فليأتوا بأدلة، أما أن يقولوا نحن على السنة فنقول إحنا لن نختار أحدا يحكم عليكم إلا أنتم، ارجعوا بس إلى قبل 25 يناير وهاتوا الكتب واحكموا على أنفسكم واقرؤوها، إذا قد الوضع تغير قلنا نعم تغير إلى الأسوأ، إذا قالوا هذا زمان وهذا زمان قلنا هذا سبيل لكل عاص ومحرف أن يقول قولكم، فإن كل صاحب بدعة ومخالفة لابد أن يقول هذا الزمان تغير الواقع تغير وهكذا، وثم إنكم لما قلتم هذا الكلام قديما ما علقتموه بالواقع إنما جعلتم أصولا ونصوصا، ما قلتم إن المظاهرات جائزة إذا أمن، ولا قلتم الخروج على السلطان جائز إذا، ولا قلتم البرلمانات مثلا حرام إلا إذا، ولا قلتم الديمقراطية حرام إلا إذا، ما قلتم هذا، إنما كنتم تؤصلون وتفصلون وتقاعدون، وما كلامكم في الدورة الماضية في البرلمانات عنا ببعيد، لهذا ننصح إخواننا من حزب النور ومن غيرهم من الأحزاب أن يراجعوا أنفسهم وأن يدلوا الأمة على السنة، والله لمقامهم على السنة أعظم من مقامهم 1000 مرة في برلمانات يريدون من وراء ذلك أن يطبقوا شرع الله، نقول طبقوا شرع الله في الناس أولا في أنفسكم أولا، ودعوا الأمر لله سبحانه وتعالى فهو الذي يأتي بالخير ويأتي بالشر، إذا ما فعلتم ذلك فلستم بإخوان لنا على السنة، وإنما نحاربكم وإنما نحذر منكم، كما أننا نقول لكم إذا رأيتمونا نخالف السنة ونصحتمونا ولم ننتصح حذروا منا، هذا الميزان ما نقوله لأنفسنا فقط، كل من خالف السنة ودعي إلى السنة وأبى فليحذر منه كائنا من كان، لستم بأولى من أبي بكر وعمر، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أما تجعلون الحزبية في الأمة وتقولون الحزبية حلال، وتجعلون ولاية المرأة جائزة أو تمررونها تحت مبدأ الضرورة، أو تعلقون صوركم البليغة 6 أمتار يعني ليس شأن المضطر ولا المكره مثلا، أو تجعلون
في أحزابكم النصارى وتقربونهم وتقولون إنهم أسلموا في الخفاء أو لا نطمع في إسلامهم أو يريدون تطبيق الشريعة ولا مناصة، إحنا نعلم ما وراء ذلك، ما وراء ذلك كسب الجماهير، فاتقوا الله، لا تكونوا عبادا للجماهير، كونوا عبادا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولا مقام أحدكم على السنة أعظم 1000 مرة من مقامه على كرسي يحكم بغير ما أنزل الله. وأقول لهؤلاء أين كلامكم في الحاكمية، أين كلامكم في الحكم بغير ما أنزل الله، راجعوا هذا الكلام. لا تكونوا أولا مخالفين لمنهج السنة والجماعة لما كفرتم الحكامة مع عدم توفر الشروط وانتفاء الموانع، ثم تعودون أنتم اليوم أنتم أنفسكم تمررون هذا وتحكمون بغير ما أنزل الله، مبررين ذلك بدعوى التدرج في الحكم بما أنزل الله. ورئيس هذا الحزب يقرر بأننا سنتحاكم إلى القانون 71 وبأن الدستور 71 هو الذي سنطالب به مع بعض التعديلات. الدستور 71 هذا أنزله من؟ قاله من؟ قرره من؟ طيب والدستور الذي كفرتم به أما كان هو دستور 71 أو غير دستور 71؟ تغيير دساتير؟ اتقوا الله، اتقوا الله. والله نرجو لهم أن يعودوا إلى السنة ونرجو لهم الخير، نحن ما نريد أن نفتح جبهات، ما نريد أن نفتح جبهات، لكن إذا وضعونا أمام هذا إما هم وإما السنة، لا، السنة أفضل من آبائنا وأمهاتنا فضلا عن هذه الأحزاب. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله واندموا على ما فعلتم، ولا مقامكم على نصرة الشريعة في نفوسكم وعلى أرضكم أعظم من الترخص بهذه الوسائل التي لا تسمن ولا تغني من جوع. اتقوا الله، علموا الأمة أنه من يتق الله يجعل الله مخرجا من يعصي الله، علموا الأمة أن التمكين الموعود به إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا حزب النور، علموا الأمة أن الفرقان إنما يكون في تقوى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا حزب النور، علموا الأمة أن النصرة لا تكون في مخالفة الشريعة ولا بالتأويلات الباردة على وفق ما كنتم تقررون من قبل في كتبكم أن التمكين لا بالبرلمانات ولا بالأحزاب، وإنما التمكين بتحقيق العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. دعوكم من هذا، فإن قلتم كيف نترك الواقع يا حزب النور، إن قلتم لمن نترك الواقع للليبراليين أو علمانيين، فإننا رأينا فيكم موالاة للليبراليين والعلمانيين، وما حضور محدثكم مع هذا الماسوني في عرسه وفرحه إلا دليل على ذلك، وما يدخلكم النصارى إلا دليلا على ذلك، وما تقربكم من هذه الأحزاب وتكتبكم معها إلى أكبر دليل على ذلك. ونقول لكم أنتم لا تملكون قلوب الناس ولا تملكون دنيا الناس، إنما تملكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فقلوب العباد لا تهدى بالمعاصي، لست تملك قلب عبد لهدايته حتى تعصي الله من أجل هدايته، إنما الذي يملك القلوب هو الله سبحانه وتعالى. هل النبي صلى الله عليه وسلم ملك شيئا لقلب أبي طالب؟ أبدا، عند رأسه وقت خروج روحه، ومع ذلك ما ملك له شيئا، وقال أبو طالب على ملة عبدي المطلب. دعوا الأمر، لمن ترك النبي مكة الكعبة التي لا يتكرر منها بيتان على ظهر الأرض؟ لمن ترك النبي الكعبة؟ لعبدة الأوثان. لمن ترك النبي الكعبة؟ لماذا لم يعبد النبي إلههم يوما ويعبدون إلهه يوما ويستدرج بعد ذلك هؤلاء لتكون العبادة كلها لله بعد ذلك؟ وإنما كان قول الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فنواجه ونخاطب حزب النور، عليك بنور الشريعة لا بنور اللافتة لا بنور الشعار، عليك بنور الشريعة بحق، طبق شرع الله في نفسك وفي الناس، فإذا حصل ذلك حصلت البركة بإذن الله تبارك وتعالى. خرج النبي وترك مكة لأنه إنما كان يساوم على دينه، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، بل قدمت الفرصة لرسول الله لما نزل عليه جبريل وملك الجبال وقال إن شئت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبين. أنا سائل حزب النور، لو أطبق الله الأخشبين على المشركين وعباد الأوثان، أما كان يبقى محمد وأصحابه يتمتعون بالكعبة تعبدا وتألها؟ فلماذا رفض النبي الفرصة الكبيرة التي ليس فيها تنازل عن دين الله، وإنما قال وهو الداعية الذي يريد هداية الناس جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فسائل حزب النور وكل حزب سائل إياه: من الذي هدم عبادته؟ من الذي هدم الأوثان؟ من الذي هدمها هنا وهناك؟ إنهم الذين لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأذن لملك ملك الجبال لأبادهم، ولكن هم الذين نقضوا أحجارها وطمسوا معالمها وكانوا جند الله هنا وهناك، ليس في مكة فحسب. فأنا داعيكم وحريص عليكم رحيم بكم، لكم عندنا الدعوة والمناصحة، فإن لم تنتصحوا فالفيصل والتحذير، ونحن نحذر من اتباع سبيل هؤلاء وغيره، نحذر شباب المسلمين هنا وهناك أن يسلكوا مسالك هؤلاء، وإن تصربلوا باسم الدعوة السلفية، فإن من أصول أهل السنة والجماعة بعد توحيد الله الاجتماع، الاجتماع. نحن جماعة وحيدة، حزب واحد، كفانا تفرقا وتمزقا. فإذا كان هؤلاء على منهج السلف الصالح فليفعلوا هذا، ليأخذوا بسبيل أحمد، بسبيل ابن تيمية، بسبيل ابن عبد الوهاب. ما عليكم إلا الدعوة إلى الله إن كنتم صادقين، فادعوا إلى الله تبارك وتعالى. أما هداية الناس فدعوها لله عز وجل، الله هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يأتي بالشر. وأختم يا حزب النور ويا حزب العدالة ويا أي حزب، أختم إن أردتم الدرس عمليا بقصة الغلام، فمن كان يحوطه ومن كان ينصره ومن كان يدفع عنه لما أهمه دعوة الخلق إلى رب الخلق، ماذا قال؟ إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تصلبني، ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. واجتمع الناس في صعيد واحد، والله قد ألهمه كما أشار إلى ذلك القرطبي في المفهم، ألهمه هذا الطريق. اجتمع الناس في صعيد واحد وفعل الملك ذلك، وظن أنه بهذا يقضي على الداعية الوحيد في قومه، وحينئذ تطيب له مملكته، وضرب ووجه وقتل الغلام، فصاح الناس جميعا: آمنا برب الغلام. إيمان عميق بالموقف. لا تظن أنها، لا تظن يا حزب النور أنها لحظة عاطفة وتمر، فقد ابتلوا فورا، خد الأخاديد، أبرم النيران، قذفهم فيها على أن يرجعوا عن دين الغلام. لا، حتى تقدمت امرأة تحمل صغيرا لها، فنظرت إليه فتقاعست، فقال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. من ثورهم صدق في الدعوة، يذكرون بما جرى لصحابة فرعون، بطانة الحاكم، الليبراليون العلمانيون، بموقف الصدق. في أول النهار كانوا كفارا، وفي آخر النهار اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إني والله نصيح لكم، محب لكم العودة إلى السنة، محب لكم الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ترك الحزبية التي نعلم أنه يؤسس لها عندكم منذ 30 سنة. لقد كنتم تنتظرون الوقت الذي تضعون فقط اللوحة، فلما جاء الوقت وضعتم. أسأل الله أن يردكم وأن يرد غيركم إلى الحق ردا جميلا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.